إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من سلسلة دوراتنا العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 67 والمقام في يوم السبت 4 جمادى 42,400,000، وهي خاصة برسالة مهمة للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، والمعنون لها بتعليقات وتنبيهات على العقيدة السفارينية للعلامة محمد ابن أحمد السفاريني النابلسي الحنبلي، المتوفى 88,100,000، رحمه الله رحمة واسعة. ونحن نتناول في دروسنا شرح العقيدة السفارينية له رحمه الله تعالى، ورأينا أن هذه التنبيهات والتعليقات من الأهمية بمكان لتفرد، لا سيما وقد صنف الشيخ رحمه الله تعالى وكتب هذه التنبيهات بنفسه وجعلها في مذكرة منذ القديم. فهذه الرسالة هي عبارة عن تنبيهات كتبت في 76,300,000 من الشيخ على مسائل واردة في المنظومة، وقد أعد حولها مذكرة عام 78,300,000 أملاها على الشيخ عبد الله بن سليمان السلمان، كما أشار هنا إلى المقدمة في المقدمة. ثم نشرت هذه في منذ عدة سنوات قليلة وطبعت، وها نحن نقرأها اليوم إن شاء الله. وهي عبارة، هذه الرسالة عبارة عن يعتبر قسمين. القسم الأول مذكرة مطولة حول الملحوظات، والقسم الثاني عبارة عن مختصر حول التعليقات والتنبيهات. فنبدأ بالقسم المختصر ثم نقرأ في القسم المطول إن شاء الله تعالى. هذا القسم المختصر معكم في صفحة 43,100. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا كلام في التوحيد رتبناه على
قلت لك المختصرة وعينت لك الصفحة في هذه اللي مثلت معك صفحة 43 و 100 143 نبدأ بالمختصرة يعني قبل المطول المطولة بعد المختصرة
قال الشيخ رحمه الله تعالى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين كانوا للحق طلابا وعليه أعوانا وفيما بينهم من المودة إخوانا وسلم تسليما كثيرا أما بعد فهذه تعليقات وتنبيهات حررتها حسب الإمكان على العقيدة المسماة بالضرة المضية التي ألفها الشيخ محمد بن أحمد السفاريني رحمه الله أرجو الله تعالى أن يجعل عملي خالصا وأن ينفع به من بلغه إنه جواد كريم رؤوف رحيم وقد أتعرض لما في الشرح أحيانا. قال التنبيه الأول قال المؤلف رحمه الله تعالى الحمد لله القديم الباقي البيتين ذكر المؤلف رحمه الله في هذين البيتين شيئا من أسماء الله ومن بين تلك الأسماء القديم والباقي وموجود.
هذا التعليق الأول على قول السفاريني رحمه الله الحمد لله القديم الباقي فيقول ذكر هنا من أسماء الله القديم والباقي وموجود. نعم.
قال فأما القديم فقد صرح في شرحه بأنه من أسماء الله تعالى وهذا عجب منه رحمه الله كيف
يعني
يصرح
لعل واحدا يقول هذا من باب الإخبار فالشيخ قال فقد تعرض في شرحه وله شرح على السفارينية أقصد السفارينية رحمه الله مسمى بلوامع الأنوار. نعم فقد صرح بأنه من أسماء الله. نعم.
وهذا عجب منه رحمه الله كيف يصرح بأنه من أسمائه وقد نص على أن الحق أن أسماء الله توقيفية والتوقيفي هو ما لا يقال إلا بالنص وأين النص على أن القديم من أسماء الله
سواء كان في كتاب الله فلم يأتي القديم أو في سنة رسول الله فلم يأتي القديم أو في كلام السلف فلم يأتي القديم فلم يأتي القديم مطلقا في نص من النصوص حتى نقول بأنه من أسماء الله عز وجل. نعم.
فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كلام السلف الصالح من الصحابة والتابعين ليس في شيء منها تسمية الله بهذا الاسم.
فيه فائدة وما الفائدة أن أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية أسماء الله توقيفية. طيب التوقيف على ماذا؟ التوقيف على الكتاب نص الكتاب والتوقيف على السنة نص السنة والتوقيف على الوارد عن السلف الصالح مما أجمعوا عليه واتفقوا عليه لأنهم لا يقولون هذا إلا بناء على توقيف ونص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد يرد الأثر ويكون فيه ضعف من جهة إسنادية مثلا وفيه النص على اسم أو صفة ثم إن السلف يتلقون هذا بالقبول ويتفقون عليه ويريدون ذلك في معتقداتهم ولو كان الأثر فيه مقال لأهل العلم من جهة الإسناد. هذا قسم. أو قسم آخر يكون الأثر عن صحابي ويكون الأثر صحيحا ولكن لم يرد في الكتاب ولا في السنة، فحينئذ هل يعد هذا من أسماء الله ومن صفاته؟ الجواب طالما أن الأمة قد تلقت هذا الأثر بالقبول فإنه يعد من أسماء الله أو من صفات الله سبحانه وتعالى. مثال ذلك إثبات القدمين لله عز وجل، فلم يرد إلا في أثر ابن عباس، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم بالتضعيف، لكن هذه الصفة تلقتها الأمة بالقبول وتلقت هذا الأثر بالقبول وأثبتوا الصفة لله عز وجل، صفة القدمين. وإلا فالوارد في النصوص الشرعية في السنة النبوية مما هو صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة القدم، القدم، وأما تثنية القدمين فلم ترد إلا في أثر ابن عباس، إلا في أثر ابن عباس رضي الله عنهما، فإن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيضع الرب قدمه أي في النار فينزل بعضها إلى بعض، وأما في أثر ابن عباس في الكرسي قال موضع القدمين بالتثنية. أهل السنة والجماعة يثبتون قدمين أو قدما، يثبتون القدمين لله عز وجل ولا يثبتون القدما، فدل هذا على أن الموروث أيضا عن الصحابة عن التابعين من هذا الباب فإنه لن يكون إلا بتوقيف. ولهذا إن كان الأثر عن الصحابي فقط يقال هذا له حكم الرفع، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد تلقت الأمة بالقبول سواء أثر الصحابي الموقوف عليه أو المرفوع، فإنه يكون ثابتا وتثبت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وتثبت به الصفة والاسم. إذن التوقيف عندنا في باب الأسماء والصفات على كتاب الله، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ما قرره السلف من إثباته لله عز وجل، من إثباته لله عز وجل. ولهذا الشيخ ماذا قال هنا وهو يعلق على هذه الأسماء، يقول فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام السلف الصالح من الصحابة والتابعين، ليس في شيء منها تسمية الله بهذا الاسم. إذن يعتبر كلام السلف الصالح من الصحابة والتابعين. فالعقيدة عندنا سواء في باب الأسماء والصفات أو في غيرها مدارها على ماذا؟ على الكتاب وعلى السنة وعلى المقرر عن السلف الصالح، ومن ذلك الأسماء والصفات. فإذا قرر السلف الصالح اسما أو صفة لله عز وجل قرروها اتفقوا عليها، فلا تسأل عن مسألة الإسناد، فإن هذا لا يمكن أن يكون إلا بتوقيف واتباع وبما صح، لأن هذا أمر غيبي، هذا أمر غيبي ليس من باب أحكام تستنبط، هذا أمر غيبي، والأمر الغيبي مداره على ماذا؟ الأمر الغيبي مداره على التوقيف، الأمر الغيبي مداره على التوقيف. فإذا إثبات الأسماء والصفات يكون بالكتاب بالسنة بالمتقرر عند السلف الصالح. ولهذا الشيخ هنا قال وهذا كلام السلف الصالح من الصحابة والتابعين، ليس في شيء منها تسمية الله بهذا الاسم، وإنما هو أحدثه المتكلمون. وهذا أحد الوجهين اللذين يرد بهما عد القديم من أسماء. نعم.
قال وأما الوجه الثاني فيقال قد صرحت آية الأعراف أن الله ليس له من الأسماء إلا الحسنى ولله الأسماء الحسنى، وهذا اسم تفضيل يدل على أن أسماء الله قد بلغت من الحسن غايته ومنتهى، وأنه لا نقص فيها بأي اعتبار، ولذلك لا تجد من أسماء الله تعالى في الغالب إلا ما هو اسم تفضيل، اقرأ وربك الأكرم، أو من صيغ المبالغة إنه هو السميع، إن ربك هو الخلاق العليم، أو مقرون بما يرادفه أو يقاربه إذا لم يكن من صيغ المبالغة، هو الله الخالق البارئ المصور، أو يراد منه بيان نوع من أنواع ذلك الفعل، قل هو القادر على أن يبعث عليكم إلى آخره. ولم يأتي من أسماء الله تعالى ما يحتمل نقصا.
وهذا اسم تفضيل اللي هو الحسنى، يدل على أن أسماء الله قد بلغت الحسن غايته ومنتهاه، وأنه لا نقص فيها بأي اعتبار في باب الأسماء، لا نقص فيها بأي اعتبار. ولهذا في الأسماء لابد أن تدل على الكمال المطلق، هذا بالنسبة للأسماء. بالنسبة للصفات ما أقسام، منها ما يدل على الكمال المطلق، ومنها ما يدل على الكمال المقيد. ومثل هذه لا يشتق منها أسماء كصفة المكر والكيد والخداع والاستهزاء، فإنها تطلق على الله عز وجل لكن مقيدة، لكن مقيدة. قال تعالى ويمكرون ويمكر الله، فإن مكر الله في مقابل مكر هؤلاء مكر محمود، ولا يطلق على الله عز وجل المكر بإطلاق، إنما على الوجه الذي جاءت به النصوص. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ويمكرون ويمكر الله، وهكذا. فإن هذا المدح مقيد بالموضع ولا يطلق. وأما الصفات التي لا مدح فيها مطلقا فهذه لا يوصف بها الله. إذن صفات الله منها ما تضمنت الكمال المطلق وهي الموجودة في أسمائه وغيرها، ومنها ما تضمن الكمال المقيد وهذه ما تطلق على وجه المقابلة، ومنها ما لا يدل على الكمال مطلقا وهذه لا يوصف بها الرب سبحانه وتعالى، كالخيانة مثلا. فالخداع غير الخيانة، الخداع يقال يطلق عليه على وجه المقابلة، يخادعون الله وهو خادعهم، أما الخيانة فلا تطلق عليه مطلقا. طيب، ثم قال الشيخ
ولم يأتي من أسماء،
ولذلك لا تجد من أسماء إلا في الغالب، إلا في الغالب إلا ما هو اسم تفضيل، كقول تعالى اقرأ وربك الأكرم، أو من صيغ المبالغة أنه هو السميع، إن ربك هو الخلاق العليم، فعيل فعال، أو مقرون بما يرادفه. طبعا صيغة المبالغة أو صيغة التفضيل تدل على الكمال المطلق، صيغة المبالغة تدل على الكمال المطلق، أو مقرون بما يرادفه أو يقاربه إذا لم يكن من صيغ المبالغة. هو الله الخالق البارئ المصور، هذا يدل على الكمال، أو يراد منه بيان نوع من أنواع ذلك الفعل. قل هو القادر على أن يبعث عليكم، فكل هذا هي موارد أسماء الله عز وجل وصفته، القادر الخالق البارئ المصور. نعم، والقادر اقترنت بفعل هنا، القادر على أن يبعث عليكم، وجاء القدير، فالقادر والقدير والمقتدر كلها أسماء، قادر قدير مقتدر، مثل مالك ملك مليك. نعم،
ولم يأتي من أسماء الله تعالى ما يحتمل نقصا ولو باعتبار، فلم يأتي من أسمائه المريد ولا المتكلم ولا الصانع، لأن هذه الأسماء وما أشبهها تنقسم إلى مدح وذم باعتبارين، وإن كان قد يصح الإخبار بها عن الله تعالى مع ملاحظة صفة المدح، لكن باب الإخبار أوسع من باب الإنشاء.
باب الإخبار أوسع، المريد المتكلم الصانع القديم بلا ابتداء، هذا باب الإخبار أوسع. نعم،
فلا يثبت لله من الأسماء ما لم يثبته لنفسه ولم يثبته رسوله، فإن هذا من باب القول على الله بلا علم، فإن الله أعلم بنفسه وأحسن بيانا وأصدق حديثا من خلقه. وإذا تقرر ذلك فإن القديم لا يدل على معنى أحسن، بل ولا على الحسن أيضا.
نعم،
فإن القديم في اللغة هو ما سبق غيره وتقدمه كالعتيق.
نعم، القديم في اللغة هو ما سبق غيره وتقدمه، فما سبق غيره تقدمه يصلح في الإخبار عن الخالق، يصلح في الإخبار عن المخلوق، كل ما تقدم غيره ما سبق غيره وتقدم. ولهذا قال سبحانه وتعالى حتى عاد كالعرجون القديم، فأي كمال إذن سبق غيره، وقد يكون سبق غيره وتقدمه بحق أو بباطل. نعم،
ومنه قوله تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، هذا هو مدلول القديم لغة، فأما مدلوله في اصطلاح أولئك المتكلمين فإنما هو القدم المطلق الذي لم يسبقه شيء. ونحن وإن كنا لا ننازعهم في اصطلاحهم، لكننا ننازعهم في كون القديم اسما من أسماء الله، وقد سمى الله نفسه باسم يتضمن
في اصطلاح المتكلمين القدم المطلق الذي كان مرادهم، يعني هو القدم المطلق الذي لم يسبقه شيء. من جهة المعنى أن الله عز وجل لم يسبقه شيء، فهذا المعنى صحيح. ونحن وإن كنا لا ننزعهم في الصلاحين، لكننا ننزعهم في كون القديم اسما من أسماء الله، لأن الشرط فيها أن تكون حسنا. نعم، فأي حسن في هذا؟ نعم.
وقد سمى الله نفسه باسم يتضمن هذا المعنى الذي قصدوه مع سلامته من النقص بوجه من الوجوه، وذلك الاسم هو الأول الذي ليس قبله شيء. وأما الباقي فلم أجد حتى الآن كونه من أسماء الله، وإن كان في القرآن ما يدل على ثبوت البقاء لله تعالى كقوله ويبقى وجه ربك، غير أن الأفعال التي تضاف إلى الله، أعني الصفات التي جاءت بلفظ الفعل، لا يشتق لله منها أسماء، فلا يسمى بناء ولا كائدا ولا نحو ذلك.
وقصود الشيخ مطلقا صفات الجاد بلفظ الفعل لا يشتق لله منها أسماء بإطلاق، إنما لأن هناك أفعال لا تدل على كمال، وهناك أفعال لا يليق أن يشتق منها اسم لله عز وجل، كالمكر وكالخداع والاستهزاء، فلا يقال ماكر مخادع وهكذا. نعم،
فلا يسمى بناء ولا كائدا ولا نحو ذلك مما جاء بلفظ الفعل. وعلى هذا فنقول إن ثبت أن الباقي من أسماء الله فذاك، وإلا فلا يسمى به لما سبق في القديم. وقد جاء في القرآن ما يتضمن ذلك المعنى وزيادة، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء،
اللي يعني معنى الباقي. إذا معنى القديم موجود في اسم الله عز وجل الأول، والباقي موجود في اسم الله عز وجل الآخر. قال تبارك وتعالى في سورة الحديد هو الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم، فسره النبي صلى الله عليه وسلم الأول الذي ليس قبله شيء، وقد دل على ذلك الحديث الصحيح كان الله ولا شيء قبله، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. يبقى هذا ورد بالكتاب وبالسنة. نعم.
قال وأما الموجود فليس من أسماء الله تعالى لعدم تضمنه كمالا، فإن الموجود يطلق على ذي الصفات الكاملة وغيره، وعلى المخلوق وغيره، فلا يجوز أن يسمى به لعدم وروده،
لأن يعني الموجود يدل على ذات الموجودة كاملة كانت أو ناقصة. إذن أي كمال في هذا؟ هذا يختلف مع الشرط الأساسي في أسماء الله أن تتضمن الكمال المطلق. نعم.
وأما الإخبار بأن الله موجود من غير أن يتخذ ذلك اسما وعلما عليه فلا بأس، فإن باب الإخبار أوسع من باب الإنشاء كما سبق.
نعم، هذه قاعدة إذن نأخذها من هذا، وهو أن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، فعندنا الأسماء والصفات والأخبار أو الإخبار، فأوسعها باب الإخبار عن الله عز وجل، بشرط أن يكون أيضا مما لا يتضمن نقصا. طيب، وأضيق منها باب الصفات، لأن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. الأسماء الصفات تؤخذ من الأسماء وغير الأسماء مما دل الدليل عليها، فصفة المكر ليست مأخوذة من اسم الماكر والكيد وهكذا. وبعد ذلك باب الأسماء، فأضيق الأبواب الأسماء، ثم الصفات، ثم ماذا؟ الإخبار عن الله عز وجل، وأوسعها باب الإخبار، ثم الصفات، ثم الأسماء. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى التنبيه الثاني. قال المؤلف رحمه الله دلت على وجوده الحوادث. أشار المؤلف بهذا إلى الدليل المعروف بين
إذا رد الشيخ على الموضع الأول، هو موضع إثبات القديم والباقي والموجود، هل هذه أسماء الله عز وجل أم لا، ورد بالقاعدة المعروفة أن أسماء الله عز وجل توقيفية فلا بد من نص، وكذلك لا بد أن تدل على الكمال المطلق، وهذه الأسماء لم يرد بها دليل في نص أو في كلام السلف. وأما دلته على الكمال فليست موجودة، أيضا ليست دل على الكمال المطلق لله عز وجل، فلا تصح أنها أسماء من جهتين. من جهتين، الجهة الأولى كون التوقيف لم يرد بها، جهة ثانية كون أنها لا تدل على الكمال المطلق. يبقى من جهة لم يرد بها توقيف، من جهة لا تدل على الكمال المطلق. إذا ثبت هذا فإنها لا تكون أسماء. لكن هل يجوز الإخبار عن الله عز وجل بها؟ الجواب لا إشكال يخبر عن الله سبحانه وتعالى بها، فالله سبحانه وتعالى يخبر عنه بأنه الباقي، تقول مثلا والبقاء لله عز وجل وهو باق سبحانه وتعالى، وتقول هو القديم سبحانه وتعالى بلا ابتداء ولا تقدم قدم، حينما ترد على الفلاسفة الذين يقولون بأن أفعاله بأن المخلوقات قديمة قدم الذات، فتقول لا، قدم الذات غير قدم المخلوقات، فالله عز وجل قدم غير قدم المخلوقات، قدمه أزليته سبحانه وتعالى، فليس قبله شيء، وكان الله ولا شيء قبله ولا شيء غيره، نعم، ثم خلق الخلق. وكذلك تقول موجود، فهو سبحانه وتعالى تخبر أنه موجود لأن كل ذات موجودة. وأما قول القائل لا نقول موجود في حق الله لأن كل موجود له موجد، فلو قلنا بأن الله موجود فمن أوجده؟ نقول أما أن كل موجود له موجد فهذا في المخلوقات وليس في الخالق سبحانه، فكل موجود في الموجودات له موجد، له موجد بحسبه. أما الرب سبحانه وتعالى فإن وجوده لذاته، ما أوجده أحد، إنما الله سبحانه وتعالى هو الموجد لكل المخلوقات، الله خالق كل شيء، الحمد لله رب العالمين. نعم، يبقى قاعدتهما دي في الموجود المخلوق وليس في الموجود الخالق سبحانه وتعالى، وهم يعبرون عنه بواجب الوجود وممكن الوجود، فواجب الوجود هذا في حق الله أي الموجود لذاته، وممكن الوجود وهو الحادث الذي يوجده الله سبحانه وتعالى. نعم نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال نورد من كفر الشيخ من الأخ أبي جويرية، يقول نسب مصطفى العدوي للبربهاري في كتاب السنة ولابن خزيمة في كتاب التوحيد أنهما أطلقا اسم القديم على الله تعالى وانتقد عليهما بذلك، فهل ثبت هذا عنهما؟
عن من؟
عن ابن خزيمة والبربهاري في السنة.
وهل العدوي أتى بالمواضع؟ يعني هذا اللي يسأل عنه العدوي، هل هو أتى بالمواضع أنهما أطلقا القديم بذكر القديم؟ هذه واحدة. الثاني، هل ذكر القديم على وجه الإخبار أو على وجه التسمية؟ فأنا لا أعلم ذلك، أن ابن خزيمة أو أن البربهاري ذكر ذلك، ونقول فمن انتقد موضعا يأتي به. هل هذا ثبت من كلام البربهاري ومن كلام ابن خزيمة؟ هذا واحد. الأمر الثاني، هل ثبوته من باب الإخبار أو من باب التسمية أو من باب التسمية؟ فإنه كما قلنا الآن يخبر عن الله عز وجل بهما، بالقديم وبالباقي وبالموجود وغير ذلك، يخبر عن الله سبحانه وتعالى بهذا، لكن من جهة التسمية فإنه لا يسمى الله سبحانه وتعالى به. الأمر الثالث أنه ينتقد هذه المواضع لو ذكرها أحد في باب التسمية فإنه ينتقد عليه ذلك، لكن هذا الانتقاد يقتضي أن ينسب إلى طائفة من طائف أهل البدع أو إلى الجهل؟ لا، مسألة يا إخواني أن يرد عن عالم اسم أو صفة ولم تأتي في القرآن ولا في السنة ولا في كلام السلف، هذه يخطأ فيها العالم لأنه قد يعتمد على دليل وهو ضعيف، يكون هذا الدليل ضعيفا، أو يعتمد على فهم في العد معين وظن أن هذا يدل على الإسمية وليس كذلك، طالما أن قاعدته هي قاعدة أهل السنة والجماعة بخلاف أهل البدع الذين ينسبون إليه أسماء وغير ثابتة لمعتقد عندهم كتسمية الله بالعلة الفاعلة وغير ذلك. أما وارد أن الإنسان يخطئ في عد الأسماء أو الصفات أو نسبة الأسماء أو الصفات، وارد أن الإنسان يخطئ في هذا، يخطئ بناء على أثر، يعني مثلا زي الحديث المشهور في عد الأسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم ومرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا في أسماء لم تثبت، ولكن البعض ما يعرف أن الحديث ضعيف فيبدأ يعد الأسماء بناء على هذا الحديث الضعيف، هذا ما يقال ضال ولا منحرف ولا آخره، هذا يعلم، لكن إن أصر بعد التعليم لا هذا له باب آخر، لكن وارد جدا. ولهذا نجد اختلاف العلماء رحمهم الله كثيرا في مسألة العد بناء إما على ضابط ووضعه وليس بضابط صحيح، أو بناء على نص اعتمد عليه وليس كذلك وليس كذلك. فليس كل من أخطأ في ذلك يقال بأنه منحرف، لكن من قامت حجة عليه وبين له ثم مع ذلك أصر أو كان ينطلق من ضابط أهل البدع فهذا الذي ينكر عليه أيما إنكار. فأنا الحقيقة ما يحضرني الموضع الذي ذكر في البربهاري أو ابن خزيمة فيه جاء
أرض في شخنا قائلا لم يأتي بالمواضع وقد بحثت قدر جهدي فلم أجد في هذين الكتابين شيئا مما قال.
نعم، فما أدري من أين يعني أتى، الله أعلم الله أعلم، أنا ما أعلم صراحة، ولا أذكر أن ابن خزيمة ذكر هذا أو البربهاري ذكر هذا، في حدود العلم لا أعلم ذلك، لكن كما قلنا أن حتى لو أنه جاء بذلك فهذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى الموضع حتى نعلم هو مذكور من جهة الإخبار أو مذكور من جهة التسمية. وماذا لو وجدنا هذا عندهما؟ نقول أخطأ في هذا، نقول أخطأ في هذا، وفرق بين تخطئة صاحب السنة وبين التشنيع عليه وذم كتابه لذلك. انتبهوا، أن يذم الكتاب لذلك ويقال هذا كتاب فيه، وبعدين أجيب ملاحظة في عد اسم الله ليس باسم الله، وأجيب ملاحظة في حديث ضعيف، وأجيب ملاحظة في مخالفة صوفية، إذن الكتاب لا يقرأ. هذه طريقة العدو، انتبهوا، طريقة العدو إذا جاء ينتقد الكتاب ماذا يصنع؟ ينتقد الكتاب بقاعدة كلية في الكتاب راجعة إلى أن هذا الإمام ليس سلفي أو الكتاب السلفي، لا، وإلا وإنما ترجع لماذا؟ هذا الكتاب مثلا زي كتاب التوحيد أكثر فيه عمومات أخذ تكفيريون كعدم العذر بالجهل، وهذا كتاب فيه أثر ضعيفة وهكذا، هذا الكتاب فيه صوفيات وكذا ومليء بالتصوف ولا يقرأ ولا، هذا الكتاب فيه لا، هذا الكتاب حينما أي كتاب يكون فيه ملاحظة من الملاحظات ما يخلو الكتاب من ملاحظة. ولهذا ليس الانتقاد على أحد ينتقد انتقادا على العدو أو على غيره أنه انتقد انتقادا لمجرده، ما في إشكال، ما أحد معصوم، ولو قال واحد لا ينتقد ابن القيم ولا ينتقد البربهاري ولا ينتقد ابن خزيمة، لو قال واحد ذلك فإنه منحرف، فإنه منحرف. ما زالت الأمة تنتقد ابن خزيمة في مسألة عود الضمير، ولا أقول في الصورة، لأن ابن خزيمة يثبت الصورة لله عز وجل لأن حديثها صحيح، أما الموضع هو موضع عود الضمير في الحديث، في الحديث على صورته، يعود على الرحمن أو يعود على غير الرحمن اللي هو على آدم، هذا موضع فقط. وابن خزيمة اعتمد على جانب الحديث وأن الأثر ليس بصحيح، فهذا موضع. وما زالت الأمة تنبه على مثل هذا وغيره، فالانتقاد على موضع هذا لا إشكال فيه، مثل ما ينتقد الشيخ الآن العثيمين موضع على السفارين رحمه الله، لكن الانتقاد ماذا؟ انتقاد علمي، وهو يشرح ماذا؟ ويشرح الكتاب، ما يزاهد ولا يقول الكتاب هذا كذا ولا كذا. فالانتقاد في حد ذاته لا إشكال فيه، لكن كيف تنتقد وما منهج الانتقاد؟ تقول الكتاب هذا مثلا كذا وتنتقد الكتاب كله، كتاب مثلا يقرأ، أو تهون من شأن الكتاب أو من شأن الإمام، فهذا لا يقبل، فهذا لا يقبل، تهون من شأن الكتاب أو من شأن الإمام هذا لا يقبل، أو التحذير من الكتاب كله فهذا لا يقبل. الأمر الذي بعد ذلك أن يكون الانتقاد في محله، وأن يكون الانتقاد علميا، وأن يكون الإنسان مسبوقا إلى ذلك، أو حتى ولو لم يكن مسبوقا فإن الانتقاد يطابق القواعد العلمية، حينئذ معروف أنه كل يأخذ من قوله ورد. وإذا كان الصحابة أخذ من أقواله ورد، فما بالنا بمن دون الصحابة رضوان الله عليهم. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال ورد من البحيرة من الأخ جمعة، يقول: ما هو اسم الله الأعظم، وهل الله خص به أولياءه أم أن كل اسم لله عظيم؟
من جهة كل اسم لله عز وجل عظيم، ومن جهة فاسم الله الأعظم غير العظيم، فالعظيم هذه في كل أسماء الله عز وجل، أما الأعظم فقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على مسألة الاسم الأعظم، الاسم الأعظم كما جاء في النص، ولكنهم اختلفوا فيه، والراجح والله أعلم أنه يدور حول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا اسم الله الأعظم. الله حيث إنه وقع في القرآن متبوعا وليس تابعا، والحي القيوم فهو موجود في هذا. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:
وإلا فكل أسماء الله عز وجل عظيمة، من هذا الوجه كل أسماء سبحانه وتعالى عظيمة. نعم، لكن الأعظم هذا خاص، هذا خاص، ولعل عدم الجزم القطعي اليقيني به، وإن كانت ترجيحات قوية كما قلت لكم في أنه في الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لعل هذا أيضا يكون من قاعدة التي يخفي الشارع الاسم لينشط الإنسان على الدعاء بجميع الأسماء، لأن من دعا الله عز وجل بأسماء الحسنى والصفات العليا فقد دعا باسمه الأعظم، أليس كذلك؟ كذلك من قام العشر الأخير من رمضان فقد قام ليلة القدر، فقد قام ليلة القدر، ومن دعا الله عز وجل واجتهد في يوم الجمعة كله فقد اجتهد، فقد أصاب الساعة ساعة الإجابة. فمثل هذا فيه قاعدة عامة، وهي أن الإنسان ينشط في كل ما هو محتمل، وحينئذ يصيب المراد إن شاء الله تعالى، يصيب المراد، وإن كان هناك ترجيح حاد بحسب ما يقوم عند الإنسان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء في بعض النصوص فقد دعا الله باسمه الأعظم. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: التنبيه الثاني، قال المؤلف رحمه الله: دلت على وجوده الحوادث. أشار المؤلف بهذا إلى الدليل المعروف بين المتكلمين على وجود البارئ، وهو مأخوذ من القرآن، وإن كان القصد الذي سيق من أجله في القرآن وعند هؤلاء المتكلمين مختلفا، فالقرآن ذكره الله فيه ليتبين للمشركين في ألوهيته انفراده بالربوبية الذي يقتضي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له كما هو الشأن في الخلق. قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني هل خلقوا من غير شيء خالق لهم أم أن هناك خالقا هو أنفسهم؟ وامتناع الأمرين معلوم بالعقل لامتناع أن يخلقوا من غير خالق أو أن تخلقهم أنفسهم، فتعين أن هناك خالقا هو رب العالمين فوجب أن تصرف العبادة له وحده. أما تقرير الدليل الذي ذكره المؤلف كغيره من المتكلمين فهو أننا نشاهد الحوادث دائما، وهذه الحوادث إما أن تحدث أن تحدث بنفسها وهو محال وإلا لزم قدمها، وإما أن تحدث بمحدث لها وهو واجب لامتناع حدوثها بنفسها، وهذا المحدث هو الله العلي القدير. ليس غرض المؤلف رحمه الله حصر الدليل على وجود الله بحدوث الحوادث، وإنما قصده أن يذكر الدليل العقلي الذي يقام على من أنكر وكابر في وجود الله، وإلا فوجود الله بل ومعرفته الإجمالية مركوزة في الفطرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوي ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. بل وأعظم من ذلك كله أن البهائم تعرف فاطرها كما جاء في استسقاء النملة. وأبلغ منه أنه ما من شيء إلا يسبح بحمد الله تعالى نطقا كما هو ظاهر الآية. وقد سمع تسبيح الحصى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فليس حدوث الحوادث هو الدليل الوحيد على وجوده تعالى، ولكنه دليل عقلي يؤتى به في مقام المناظرة لدمغ المعتدين المكابرين، والله أعلم.
نعم، إذن كون المخلوقات تدل على الله عز وجل هذا أمر لا ينكر، لكن كون هذا هو الدليل الوحيد على وجوده سبحانه وتعالى فلا، فالأدلة كثيرة، فيكون موضع التنبيه على هذا في كلام المصنف ما هو دلت على وجود الحوادث، أنه قد يفهم من ذلك الحصر وليس كذلك. ولهذا الشيخ قال: أما تقرير الدليل الذي ذكره المؤلف كغريب من المتكلمين فهو أننا نشاهد الحوادث دائما، هذه الحوادث إلى آخره. يقول: وليس غرض المؤلف حصر الدليل على وجود الله بحدوث الحوادث، ولما قصده أن يذكر الدليل العقلي الذي يقام على من أنكر وكابر في وجود الله، يعني هذا اعتذار عنه، لكن في نفس الوقت نبه الشيخ على ذلك، وأنه قد يفهم من ذلك حصر الأدلة على وجود الله في الحوادث وليس الأمر كذلك. نعم.
قال: وليعلم أن أنواع الحوادث يدل كل نوع منها على الصفة التي هو من أثرها، فنفع الله الخلق وتيسير أرزاقهم ومعاشهم وبيان الهدى لهم على أتم الوجوه دليل على رحمته، كما أن أخذه من عصاه وبطشه به دليل على قوته وعلمه وعدله، وأن إمهاله له مع إقامته على معصيه دليل على حلمه وحكمته، وهكذا بقية الحوادث كل منها يدل على الصفة التي يكون هو من أثرها، فيزداد العبد بذلك معرفة بربه ورغبة فيما عنده من الثواب وخوفا من العقاب حتى يتم إيمانه وتتهذب أخلاقه.
نعم، يبقى هذا هو التنبيه الرابع. التنبيه الأول على اسم القديم، الثاني على اسم الباقي، الثالث على الموجود، والرابع على الحوادث. هذه أربعة أمور يعني داخلة في تنبيهين، لأنه جمع الثلاثة الأولى في تنبيه واحد. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسنكم. السؤال ورد من دمنهور من الأخ عبد الله، يقول: ما معنى مخالفة الحوادث وكيف نرد على الأشاعرة؟
نعم،
ما معنى مخالفة الحوادث؟
يعني مخالفة المخلوقات، مخالفة المخلوقات، فالله على خلاف المخلوقات، فالله على خلاف المخلوقات، فليس شيء مخلوقات مثله. لكن عندهم لا يضرون كيف الله يخالف مخلوقات، جعلوا صفات الله سبحانه وتعالى على حقيقتها وعلى ظاهرها أنها لا تليق بالله سبحانه وتعالى، وقالوا هذه صفات المخلوقات والله يخالف المخلوقات. كذلك المعتزلة قالوا بأن الصفات تدل على الحدوث، فلو وصف الله بأي وصف فإنه يكون حادثا لأنها حوادث، والحوادث لا تحل إلا بالمحدث، ولهذا قالوا: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. وأما الأشعرة فحرفوا وظنوا أنك لو أثبتت اليدين لله على الحقيقة والوجه لله على الحقيقة فقد أثبتت له صفة من صفات المخلوقين، لأن هذا يستلزم التجسيم ومماثلة المخلوقات، والله عز وجل على خلاف المخلوقات. نعم، فكون الله على خلاف المخلوقات وليس كمثله شيء، هذا أمر مقرر، لكن ما الطريق لإثبات ذلك؟ فهم جعلوا من لازم إثبات الصفات مماثلة الخلق، وأهل السنة والجماعة لم يجعلوا ذلك، بل قالوا: نثبت لهم أثبات نفسه من غير مماثلة الخلق، فنقطع بأن لله وجها ليس كوجه المخلوقين. أما قطعنا أن لله وجها
فلدلالة الدليل على ذلك، والله عز وجل قال ويبقى وجه ربك، والنبي قال حرقت سبحات وجهه، لا حرقت سبحات وجهه من تيلي بصره من خلقه. وأما نقطع بأنه ليس كوجه وجوه فلأن الله قال ليس كمثله شيء. بهذا جمعنا بين الإثبات والتنزيه لله عز وجل عن مثلات المخلوقين. هم قالوا ماذا؟ لو أثبتنا وجها والنص أمامهم، لو أثبتنا يدين والنص أمامهم، الله يخبر عن نفسه لما خلقت بيدي بل يدي مبسطتان، قالوا لو أثبتنا هذا على الحقيقة لاقتضى ممثلة. لماذا؟ لأن اليدين جارحة وعضو، والأعضاء يحتاج بعضها إلى بعض، فيكون الله جسما مركبا من أعضاء يحتاج بعضها إلى بعض. طيب ما الحل؟ قالوا لا، نقول المراد بالوجه كذا والمراد باليدين كذا، وليس الوجه الحقيقي واليدين الحقيقيتين. إذن هم هنا أدخلوا تصرفهم وأدخلوا نظرهم في النصوص وتحكموا، ولو أنهم أخذوا هذه النصوص ثم سألوا أنفسهم سؤال كيف نثبت وجها ولازم الوجه كذا وكذا، فقال لهم عاقل لازم الوجه هذا أنه يكون عضو ويكون جارحة من أعضاء وكذا، هذا لازم في المخلوق ولا في الخالق؟ أنتم تقولون لوازم هذه من أين أتيتم بها؟ هذه في المخلوق، إذن أنتم مثلتم الله. أثبتوا يا قوم كما ما أثبته الله لنفسه، أثبتوا يدين، أثبتوا وجها، وخذوا الآية الأخرى في سورة الشورى ليس كمثله شيء هو السميع البصير، فتثبتون وجها لا يمثله وجه. قالوا لا إحنا ما نفهم، هذا صحيح النص بس ما نفهم، العقل ما يستوعب ذلك. فيقول هذا العاقل لهم طيب تعالوا أعطيكم شيئا من جهة النظر والعقل، أنتم تقولون الآن بأن إثبات هذه الصفات يقتضي ممثلة لأن هذه تدل على التجسيم وأن الله جسم وأعضاء يحتاج بعضها لبعض. طيب أنتم تثبتون ذاتا؟ يقولون نعم نثبت ذاتا ولا شك. طيب على ما تثبتون ذاتا؟ ولازم الذات أنها لا تقوم أيضا إلا بأعضاء بأركان بأشياء محسوسة يحتاج، طيب وهذا الجسمية أيضا إثبات الذات يقتضي الجسمية. قالوا لا لا، لكن ذاته لا يمثل أدوات. فيقول هذا العاقل هذا الذي أردت أن أقول لكم، فأثبتوا إذن صفات لا يمثلها صفات، فتكونون قد جمعتم بين إثبات ما أثبت الله نفسه وأثبت له رسوله ولم تكفروا بذلك، وبين تنزيه الله عن ممثلة البشر وهو الذي أيضا قاله سبحانه وتعالى. فخذوا بالقاعدة مجموعة يدل عليها قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، هذا تنزيه عن ممثلة، وهو السميع البصير إثبات، فهذا نفي وهذا إثبات، هذا تنزيه وهذا إثبات، فنثبت مع التنزيه، نثبت سميعا بصيرا مع التنزيه. فنقول للمعتزلة أثبتوا سميعا بصيرا بسمع وبصر، لأن ما فائدة أن تقول سميع بلا سمع بصير بلا بصر؟ ما فائدة ذلك؟ هذا كلام ما يقبل عاقل، سميع بلا سمع بصير بلا بصر. ما تقولون هو يسمع؟ كيف والله يقول هو يسمع؟ بل في آية واحدة جاء السميع وجاء السمع وجاء يسمع، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. سميع ويسمع وسمع، أثبت الله نفسه سمعا وأثبت يسمع وأثبت سميعا، فكيف تقولون سميع بلا سمع والله يقول سمع يسمع؟ نعم، فهذا شيء عجاب. نعم.
قال رحمه الله تعالى
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم، السؤال نورد من البحيرة أيضا من الأخ أبي عبد الله، يقول ما معنى تسلسل الحوادث وكيف نفهمه في
لا يا عبد الله انت بقى صحي النهارده بدري وما سمعتناش من دروس ماضيه، ويبدو ان دخلت النت فتريد بقى مراجعه ما مضى. يا عبد الله تسلسل الحوادث اللي سبق تكلمنا فيها، تسلسل الحوادث هذا في تسلسل صفات وفي تسلسل حوادث. تسلسل الحوادث يعني المخلوقات، هل المخلوقات هذه قديمه كقدم الذات هذا يقول الفلاسفة، أو أن الله عز وجل أوجدها وهي بعده لكن بقي زمانا لم يخلق، هذه أيضا تتنافى مع القرآن. فماذا نقول يا عبد الله باختصار؟ أثبت أن الله كان ولا شيء قبل ولا شيء غيره، وأثبت أن ربك لا يزال يخلق، أثبت الاثنين تسلم. فمن قال للمخلوقات أول، قلنا له متى كان هذا الأول وما دليلك؟ طيب، وإذا أثبت يعني هو الأول اللي بعد الرب سبحانه وتعالى بزمن، وأنه لم يكن سبحانه وكان سبحانه وتعالى معطلا عن الفعل، كانت له الأسماء نعم لكن كان معطلا عن الآثار، لأن الخلق عندهم، وهذا قول الأشعرية والماتريدية، الخلق عندهم والخلق المشاهد، وهذا الخلق المشاهد حادث، معناه أن الله بقي زمانا لا يفعل ولا يخلق، فتكون هذه الأسماء موجودة لكن معطلة عن آثارها، وهذا كلام باطل. الله عز وجل أزلي هو الأول، وهو سبحانه وتعالى لا يزال يفعل لأن هذا من كماله، ووصف الله بأنه عطل عن الفعل زمانا هذا نقص، ورب يقول فعال لما يريد، وهذه صيغة مبالغة. إذن نثبت ماذا؟ نثبت خالقا بأسماء وصفاته، ونثبت خالقا يخلق سبحانه وتعالى ولا زال يخلق. فجنس هذه المخلوقات، جنس هذه المخلوقات لا أول لها، لكن لا أول لها لا يفهم من ذلك لا أول لها أنها تكون أزلية، لا، فإن الخالق يخلق فالمخلوقات بعد خلقه سبحانه وتعالى. أما أحد الخلق هذه نعم لها أول، أنا في خلقي لي أول معلوم، فأنا ولدت سنة كذا والحادث الفلاني وقع سنة كذا، فهذا باعتبار الأحد. أما باعتبار جنس المخلوقات فلا أحد يستطيع أن يعين أولا لها، فلا يفهم أنه لا أول لها أي أزلية، ولا يؤخذ من الرد على الفلسفة بأنه ليست قديمة قديم الذات قديم الذات، أنها قول الفلسفة بأنها قديمة قديم الذات، أننا نرد عليهم فنقول لهم لا، بل هذه حادثة في هذا العالم المشاهد الذي نراه، إنما خلق في زمان ما، وهذا الزمان هو الزمان الذي جاء به النصوص في خلق السماوات والأرض، وقبل ذلك لم يكن له يخلق سبحانه وتعالى. نعم مسمى بالاسم، نعم هو الخالق قبل أن يكون مخلوق، لكن لم يخلق الله عز وجل زمانا وكان معطلا عن هذا الفعل، لهذا يمنعون التسلسل، هذا يمنعون هذا التسلسل. فأهل السنة والجماعة يقولون بأن هذا التسلسل في الماضي لا يزال ربي عز وجل يخلق، لكن هذا المخلوق ليس قدمه قدم الذات، وإنما هذا المخلوق حادث، وإلا فالله عز وجل كان ولا شيء غيره. فمن اعتقد هذا الاعتقاد أن ربي لا يزال يخلق والمخلوق يكون بعد الخالق فهذا قد أصاب، ومن قال بأن هذا المخلوق حادث ولكن كان زمان لم يخلق فيه الله فهذا قول الأشاعرة، ومن قال بأن الله لم يكن مسمى بالخالق حتى خلق فخلق لنفسه أسماء وأضاف لنفسه إضافة تشريف فهذا قول الجهمية وقول المعتزلة ولا يقبل. إذن قول المعتزلة أن ربي لم يكن خالقا ولا مسمى بالخالق وليس هذه الأسماء، هذا قول الجهمية الغلاة أن الله عز وجل ليس مسمى بهذه الأسماء لكنه خلقها ثم أضاف لنفسه إضافة التشريف. أما المعتزلة فإنهم يثبتون لله عز وجل الأسماء دون الصفات، يثبتون أسماء دون صفات، فمنهج المعتزلة يختلف عن منهج الجهمية في هذا، أنهم يثبتون الأسماء وأنها غير مخلوقة لكن بلا صفات. أما الجهمية فيقولون بخلق الأسماء، فالله خالق عند الجهمية، لما خلق خلق لنفسه اسما هو الخالق وأضاف لنفسه إضافة تشريف، لكن المعتزلة لا، يثبتون الأسماء لله سبحانه وتعالى. أنها ليست مخلوقة ولكن بلا صفات. الأشاعرة يثبتون هذه الأسماء لله عز وجل قبل ماذا؟ قبل وجود آثارها، فهي أسماء أزلية يثبتها لله عز وجل، لكن آثارها غير موجود، لكن آثارها غير موجودة إلا مع هذا العالم المشاهد، فيعطلون الله عز وجل عن أفعاله سبحانه وتعالى. يقولون الخالق من أسمائه سبحانه وتعالى هو الخالق، ولا يزال يخلق ربي سبحانه باعتبار ماذا؟ جنس المخلوقات. أما أحد المخلوقات فإنها تكون حسب المشيئة، ولهذا فالخلق يتبع مشيئته سبحانه وتعالى. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال نورد من القاهرة من الأخ سمير، يقول كيف الجمع بين هذا، أي بين ما قلتم وبين أول ما خلق الله القلم وقال له اكتب؟
هذا خلق، هذا أولية نسبية على القول بالأولية في هذا النص. أول ما خلق الله القلم بالرفع، فيكون هذا خبر للمبتدأ أول، أو اسم إن أول ما خلق الله القلم، فهذه الأولية تكون أولية نسبية. أولية نسبية يعني بماذا؟ باعتبار هذا المخلوق الذي الخلق الذي نشاهده. طيب، وعلى القول الثاني بأن أول ظرفية، فيكون المعنى حين خلق الله القلم، فيكون أول ما خلق الله، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، أي حين خلق الله القلم قال له اكتب. فإما يكون القلم خبرا، وإما يكون القلم مفعولا به، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، هذا مفعول به، هذا لا إشكال فيه، يعني حين خلق الله القلم جرى بما هو كائن. طيب، أو على الخبرية أول ما خلق الله القلم، فهذه الأولية تكون أولية نسبية، لأن ماذا؟ لأنه سبق خلق قبل القلم، إذ الخلق القلم ارتبط بالكتابة، قال له اكتب لما خلق. طيب، وجاء في النص الصحيح الآخر وكان عرشه على الماء، حال ذلك وكان عرشه على الماء، إذن كان العرش قبل ذلك، ولهذا لابد أن نفهم هذا النص أول ما خلق الله القلم بجوار النص الآخر وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء، لأن القلم خلقه مرتبط بالكتابة. فقال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقدر كل شيء. يبقى هذا الخلق قرين للكتاب. طيب، وجاء في النص الآخر وكان عرشه على الماء، إذن قبل ذلك وكان عرشه على الماء، إذن العرش والماء قبل القلم، العرش والماء قبل القلم، لأن النص فيه وكان عرشه على الماء. ثم تنازعوا بعد ذلك في العرش والماء أيهما أسبق، فهذا النص لا يبين أولية أحدهما على الآخر، لو كان عرشه على الماء. ولهذا بعضهم قال لا نرجح، وبعضهم قال بأدلة أخرى بأن الماء كان قبل العرش، لأنه لا أقل من أن يكون الماء مساويا للعرش، فدليل أسبقية العرش على الماء غير موجود، وغاية ما في ذلك أن يكون العرش والماء معا، لكن دلت أدلة خاصة على أن الماء كان سابقا. نعم، فهو حل أيضا خلاف بين العلم، وهو أقوى من الخلاف هل العرش أولا أو القلم أولا، لأن النصوص واضحة في هذا الترجيح، وهو أسبقية العرش على القلم، وهذا الذي عليه جماهير أهل السنة والجماعة. وقد ذكر الخلاف ابن القيم رحمه الله في الكافية ليانونية ورجح أسبقية العرش. نعم،
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: التنبيه الثالث. قال في الشرح قبيل المقدمة: أهل السنة والجماعة ثلاث فرق ثم عدهم. والحق الذي لا شك فيه ولا مرية أن أهل السنة فرقة واحدة بينها النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عنها بقوله: هي الجماعة. وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أو من كان على ما أنا عليه وأصحابي. وبهذين اللفظين نعرف أنهم هم المجتمعون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذه لا تكون إلا فرقة واحدة. ومن الغريب أن المؤلف،
لأن ما كان عليه النبي والصحابة ليس قولين، قول واحد، وما كانوا جماعتين بل جماعة واحدة. فإن قال قائل: لكن المهاجرون والأنصار، نقول المهاجرون والأنصار ليسوا جماعتين مختلفتين، وإنما المهاجرون والأنصار وصف الهجرة والنصرة عائد إلى أعمال صالحة قاموا بها. فالمهاجرون قاموا بأعظم الأعمال بعد التوحيد وهي الهجرة. قال سبحانه: الفقراء المهاجرين الذين يخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والأنصار قاموا بجل أعمالهم أيضا النصرة لله وللرسول. قال سبحانه وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. فهذه أعمال، مثل ما تقول المنفقون، مثل ما تقول المتقون، مثل ما تقول المجاهدون. فحينما تقول معي مثلا جماعة من الناس، منهم المنفق ومنهم المحسن ومنهم المجاهد ومنهم العالم، هذه جماعات، هذه أوصاف باعتبار أعمال، ليست جماعات، ليست فرقا، ليست قائمة على مخالفة سنة، بل هذه أعمال صالحة، هذه أعمال صالحة. فكان الصحابة جماعة واحدة، ولهذا قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال سبحانه: وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، فهي أمة واحدة. وقال: وستفترق أمة على 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة واحدة. إذن شرط في هذا الحق أن يكون واحدا، فالطائفة واحدة. قال: إلا واحدة. فلو جعلت النجين طائفتين قيل لك: ما الدليل؟ والنبي يقول: واحدة. إن جعلت النجين ثلاثة قيل لك: ما الدليل؟ والنبي قال: واحدة. إذن قال: إلا واحدة. فحتما ولابد أن يكون الحق في واحدة. ما الواحدة التي هي الجماعة؟ عينها النبي فقال: بالوصف ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي فهو من هذه الجماعة ومن هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية في أي زمان كان وعلى أي أرض كان. فإذا انتمى إلى أي جماعة أخرى فقد خرج عن أهل السنة والجماعة. ويقال في ضمن أقوال أو أفعال: هذا القول موافق للسنة، هذا الفعل موافق للسنة أو مخالف، لكن لا يطلق عليه الانتساب إلى الطائفة بإطلاق. فالإخوان المسلمون ليسوا أهل سنة وجماعة، لا يقال هؤلاء من أهل الجماعة. والتبليغيون لا يقال أهل سنة وجماعة، والخوارج وإلى آخره، ولا الأشاعرة. وبهذا يتبين خطأ من قال بأن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة، أو هم من أهل السنة والجماعة فيما وافقوا فيه السنة، وليسوا منها فيما خالفوا فيه السنة. هذا القول إن كان أخف من أن يقال هم من أهل السنة بإطلاق، إلا أنه أيضا خطأ، لأنه فرق بين الانتساب إلى السنة والجماعة كطائفة وبين ماذا؟ وبين نسبة الأقوال. فيقال وافقوا السنة في كذا، لكن لا يقال هم من أهل السنة، فهم ليسوا من أهل السنة، ليسوا من أهل السنة والجماعة. كيف يكون منها وهم قد خالفوها؟ فأيما جماعة قامت فهذه مخالفة لأهل السنة والجماعة وليس من أهل السنة والجماعة. فالطائفة الثانية باطلة، الطائفة الثالثة باطلة، ولهذا النبي قال فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. سئل بعض العلماء المعروفين ما تقول في جماعة التبليغ وأن نخرج معهم، قال التبليغيون في المملكة يختلفون عن سائر البلدان فلا بأس بالخروج معهم، وهذا جواب خطأ مردود. التبليغون في المملكة تبليغيون أم لا؟ تبليغيون، وجماعة التبليغ جماعة قائمة على مخالفة السنة ولو كان عندهم ما يوافقون به السنة، فلا ينتسبون إلى أهل السنة والجماعة، وإذا لم ينتسبوا إلى أهل السنة والجماعة فهم من الفرق المتوعدة. الأمر الثاني أن قوله هذا متعلق بأفراد وليس متعلقا بماذا؟ بالجماعة. يقال لك جماعة التبليغ ونخرج معهم، ما تقول التبليغ في المملكة؟ التبليغ في المملكة لو كنت تثني عليهم معناها أنهم أهل السنة، وإذا كانوا أهل السنة معناها أنه ليس تبليغيين. ليس هناك تبليغي من أهل السنة وليس هناك إخواني من أهل السنة بإطلاق، وليس هناك برهامي من أهل السنة، وليس هناك داعشي من أهل السنة، لكن داعشي وافق السنة في كذا، أشعري وافق السنة في كذا، إخواني وافق السنة في كذا، تبليغي وافق السنة في كذا، فنعم. أما إطلاق وصف أهل السنة لا يكون إلا على من أنا عليه اليوم وأصحابه. واضح إخوان؟ طيب إذا كان من أهل السنة ولكن خالف السنة في قول ولكن انتسابه إلى السنة وهو منظور إياه، نقول هو من أهل السنة؟ يقول كيف يعني من أهل السنة وقد خالف، وانتم جعلتم المخالف ليس يدخل في ضمن أهل السنة. قلنا المخالف من الفرق والجماعات، أما المخالف من أهل السنة فأهل السنة ليسوا معصومين، فإذا وجدت مخالفة فيقال هذا القول مخالف، فإن أقمنا الحجة عليه فأصر خرج من أهل السنة، فإن رجع فالحمد لله. ولهذا فرق بين نقول هذا ليس من أهل السنة وقد وافق السنة في قول كذا، ونقول هذا من أهل السنة وإن خالف السنة في قول كذا. في فرق يا أخوان بارك الله فيكم، يقال هذا من أهل السنة خالف في قوله هذا السنة، ولو قلت فيه وافق أهل البدع في هذا القول ولا يخرج من السنة. ليه؟ لأنه بجهل بعدم بلوغ الدليل إليه أو بتأويل خطأ، بخلاف المنتسب لهذه الجماعة والفرقة والطائفة، أو ليس منتسب إلى ذلك ولكنه يؤصل الأصول المبتدعة، فهذا يقال وافق السنة. لو كان عنده بعض حق نقول وافق السنة في هذا القول لكنه مبتدع ضال من قامت عليه الحجة من هؤلاء. يبقى إذن فرق بين السني الذي نقول وافق قوله هذا قول أهل البدع، وافق قوله لك كيف يا أخي إذا وافق قوله قول البدع يبقى إذن مبتدع يا أخي، نقول يا أخي من الذي قال لك ذلك؟ وافق هذا حكم على القول وليس على القائل، ولأن القائل قد يقول قولا وهذا القول مخالف للسنة ويكون هذا من أقوال أهل البدع. كذلك المبتدع قد يقول قولا وافق في أهل السنة، فهل أنا ألزمك الآن؟ هل أنت ماذا قلت أشاعرة؟ لا مبتدعة. طيب الأشاعرة لهم قول يوافق السنة في كذا، الأشاعرة يثبتون أسماء وأهل السنة يثبتون أسماء، إذا هم أهل السنة؟ يقول لا، هم وافقوا أهل السنة في ذلك لكن ليسوا أهل السنة. قلنا لا ما شاء الله نطقت بكلمة وافق ما شاء الله. أو ترد هذا أنه من كلام أهل السنة، الأشاعرة لهم موافقات أهل السنة، اسمهم لهم موافقات يعني وافقوا، فهل من لازم الأشاعرة وافقوا السنة في كذا أنهم يكونوا أهل السنة؟ لا، إذا ليس من لازم أن تقول السني وافق أهل البدعة في قول كذا أنه يكون مبتدعا. إذا كانت عندك كلمة وافق تقتضي أنه من كذا فنقول لك رد علينا، الأشاعرة لهم موافقات لأهل السنة، ما من طائفة إلا وتجد عندها شيئا أو أشياء وافقوا بها السنة، وافقوا بها السنة، فهل نقول هم من أهل السنة ولا نقول وافقوا أهل السنة وافق قولهم في هذا قول أهل السنة، ولا نقول لم يوافقوا في هذا القول قول أهل السنة فنرد أحقية هذا القول ولا ننسبه إلى سنة؟ ماذا تقول؟ يقول لا، القول العدل نقول هم أهل بدعة لكن هذا القول وافقوا فيه قول أهل السنة. نقول طيب علامة لم تقل أيضا القول العدل والنصف هو أن تقول هذا الرجل من أهل السنة لكن وافق في قوله هذا ماذا؟ قول أهل البدعة. هذا أمر واضح وضوح الشمس في رائعة النهار، لكن إذا دخله الهوى لا يكون واضحا بل يلبسون فيه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. نعم.
قال ومن الغريب أن المؤلف رحمه الله تعالى قرر هذا وصرح بنفي التعدد في آخر المقدمة حيث يقول وليس هذا النص يريد كلها في النار إلا واحدة جزما، أي أنفي ذلك جزما يعتبر يعتبر.
طيب أعد أعد.
قال ومن الغريب أن المؤلف رحمه الله
وبهذين اللفظين الجماعة وما أنا عليه وصحابي
بهذين اللفظين نعرف أنهم هم المجتمعون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه،
ولهذا لا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمع فيه خصال السنة كلها. نعم.
وهذه لا تكون
طيب سني عنده عبارة عنده لفظة مخالفة نقول هذه ليست من السنة وهو من أهل السنة، تبي يقول لكن أنتم تقولون إذا اجتمع فيه خصال السنة كلها، نقول نعم وهذا مجتمع فيه خصال السنة كلها لكن لما أخطأ في هذا أخطأ لا مخالفة للسنة بل أخطأ لعدم علمه بالسنة، ومن أخطأ لعدم علمه بالسنة يفرق بينه وبين من أخطأ ولو خطأ واحدا يخالف بالسنة وقد قامت الحجة عليه. وبهذا تبين لنا الفرق بين ابن حجر والنووي وكذا وبين أبي حنيفة وكذا وبين غيرهم من أهل البدع الذين يلزمون بإلحاق مشايخهم بهؤلاء أو إلحاق هؤلاء بمشايخهم. نعم. بل حتى يطالبونك بأن تحكم على الصحابة بالخوارج طالما أنك تحكم علينا بالخوارج، فمنهم من خرج على السلطان الجائر وأنتم تقولون هؤلاء خوارج إذن احكموا عليهم بأنهم خوارج. نقول أولا هاتوا تقعيد لهؤلاء، تقعيد واحد أنهم يرون الخروج على الحاكم الظالم، يرون الخروج على الحاكم الظالم، يجوز الخروج على الحاكم لظلمه، هاتوا لفظ عن الحسين أو ابن الزبير أو سعيد بن جبير. طب لو افترضنا أن رجلا سلفيا قال يجوز خروج الحاكم الظالم نظرا لفهمه لهذه الوقائع ولم يطلع على السنة، نقول نعلمه، ويقعد للسنة نقول نعلمه، فإن رجع فالحمد لله وإلا فإنه مبتدع. والذي أنتم عليه ومشايخكم ماذا؟ أنه قامت حجج وحجج ولكن أبيتم إلى اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويل، وتردون الإجماعات ويقال لكم ليل والنهار هذه كتب السلف وهذه الإجماعات فردوا عليها فيأبون. نعم.
قال ومن الغريب أن المؤلف رحمه
وهذه
الله
لا تكون إلا فرقة واحدة. ومن الغريب
أن المؤلف رحمه الله تعالى قرر هذا وصرح بنفي التعدد في آخر المقدمة حيث يقول: وليس هذا النص يريد كلها في النار إلا واحدة جزما، أي أنفي ذلك جزما، يعتبر منطبقا في فرقة من الفرق إلا فرقة واحدة، إلا على أهل الأثر أي الأثرية.
نعم.
أما الأشعرية والماترودية وغيرهم فلا ينطبق عليهم الحديث.
إذن ليس يدخلون في ماذا؟ في الواحدة، إنما يدخلون في ماذا؟ كلهم في النار، أي من باب الوعيد، أي من باب ماذا؟ من باب الوعيد. يعني إيه من باب الوعيد؟ يعني أنهم متوعدون بالنار، ولكنهم لا يجزم بأنهم داخلون إياه، أو إذا دخلوها فإنهم مخلدون. فمن من قد يغفر له باجتهاده كأحد، منهم من قد يغفر له باجتهاده، منهم من قد يدخل النار ويخرج، منهم من قد يخلد. إذا علم الله عز وجل أن الحجة أقيمت عليه وانقطعت معذرته، وأنه كذب بنصوص القرآن وجحدها وردها بلا موجب. نعم.
فقد تناقض رحمه الله تعالى.
ولذا شيخ الإسلام لما سئل عن هذا السؤال أجاب بنحو ما ذكرنا من هذا الجواب. هذا سؤال شيخ الإسلام عن الحديث، وهل يقتضي هذا أنهم مخلدون في النار أم لا في المجموع. نعم.
فقد تناقض رحمه الله تعالى في كلامه، ويجاب عنه بأنه جزم في الأول بما عرفه عن بعض العلماء، ثم تبين له الحق وهو ضالة المؤمن فرجع إليه والله أعلم.
هذا الظن به، لعله في الأول قال ما كان اتضح له الشيء، ثم إنه جزم به في أنه على كل الحق فيما دل عليه ماذا؟ فيما دل على الدليل. هذا شيخ كبير ويقول التبليغون في المكة غير التبليغين في كذا، هذا ما يصلح جوابا، ما يصلح أبدا، هذا ما يصلح أبدا. فإن الحق ضالة المؤمن، أينما وجده أخذه. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال ورد من دمنهور من الأخ عبد الله، يقول: بعض الناس يستدلون بقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأشاعرة أهل سنة في بلد لم يكن فيها أهل السنة، فهل هذا القول حق؟ كيف نوجهه؟
قول الشيخ حق، لكن هل أنت تفهمه يا أيها السائل الذي ينقله أخونا عبد الله عنه، يعني الذي نقل عنه، هل أنت تفهمه؟ أهل سنة في ماذا؟ يعني أنهم مثل ما نقول، هناك إطلاق عام وإطلاق خاص. فيقال في مقابل الروافض والشيعة من حداهم أهل سنة، ولذا نقول مثلا إيه مذهب بلدان الإسلام السنة، ومذهب إيران وكذا الشيعة، وليس يراد السنة الخاصة. فشيخ الإسلام يريد الإطلاق العام، يعني هم سنة بالنسبة للروافض، هم سنة بالنسبة للروافض، وليسوا أنهم سنة يعني أنهم من أهل السنة، لكن هذا باعتبار، هذا باعتبار، فيقال هؤلاء سنة وهؤلاء شيعة. ولهذا يقول التقارب بين السنة والشيعة، بين السنة والشيعة، مع أن السنة فيها ماذا؟ فيها طوائف. الذين يقصدون يعني أنهم سنة فيهم طوائف، لكن ليسوا شيعة، ليسوا روافض، ليسوا روافض، ليسوا شيعة، فيكون هذا الإطلاق في مقابل ذلك. ولهذا شيخ الإسلام قال في مقابل، قال في مقابل، ولم يقل بإطلاق، وأنتم تجعلونهم بإطلاق. القائل هذا يريد أن يجعل الأشاعرة من أهل السنة بإطلاق، وهذا ما قاله شيخ الإسلام، وهذا ما قاله شيخ الإسلام. فإما أنه في مقابل الروافض أو في مسألة يظهرونها، فمثلا هؤلاء يظهرون مثلا نفي الأسماء والصفات كلها لهم معطلة، ويأتي الأشاعرة يثبتون بعض الصفات، أو في قوم ينكرون القدر، أو في قوم ينكرون عذاب القبر ونعيمه، فإذا كانوا في قوم يخالفون قاطبة فيقال إيه؟ هم أهل السنة باعتبار الفرق، يعني فيما يظهرون فباعتبار الفرق، فيقال سوف يقول أهل البدع عنهم هؤلاء أنتم كذا وكذا، وليس بإطلاق. فشيخ الإسلام لم يطلق هذا الوصف عليهم بإطلاق، بإطلاق، مثل ما نقول وافقوا السنة في كذا، فكذلك يريد شيخ الإسلام، وليس أنه من أهل السنة. طب والقائل هذا ماذا يريد؟ يريد أن يجعل الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة. هات عبارة شيخ الإسلام. نعم
جيد. سؤال شيخ الإسلام عن الافتراق.
لا
عن حديث الافتراق.
حديث الافتراق نعم.
وسؤال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية قدس الله روحه عن قوله صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي على 73 فرقة، ما الفرق وما معتقد كل فرقة من هذه الصنوف؟ فأجاب الحمد لله.
ليس هذا، ليس هذا السؤال. هل هم من هل هم من أهل النار أم لا؟ نعم.
قال الشيخ ابن تيمين رحمه الله تعالى التنبيه الرابع. قال المؤلف رحمه الله: فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقات من الأحاديث نمره كما قد جاء إلى آخره. اعلم أن قوله نمره كما قد جاء لفظ مجمل يشتمل على صواب وخطأ باعتبارين، فإن أراد به إمرار لفظه من غير تعرض لمعناه بل نقرأه كما نقرأ ألف باء تاء إلى آخره فهذا خطأ وليس هو مذهب السلف، وإنما هو مذهب قوم يقال لهم المفوضة.
نعم.
وأما مذهب أهل
يعني السنة أنهم يمرون ألفاظها بلا ذكر معاني ويقولون بأننا نفوض المعاني فنمرها كما جاءت، يعني كما جاءت ألفاظا بلا معاني، فهذه اللفظة تحتمل وتحتمل معنى آخر وهو نمرها كما جاءت على معانيها لأنها جاءت لمعاني. ولهذا بعض السلف بعض العلماء يقيدها يقولون نمرها كما جاءت بلا كيف، فلما نفى الكيف فقد أثبت المعنى، فيكون المنفي عنده الكيف فقط وليس المعنى. نعم.
وأما مذهب أهل السنة الحق فإنهم يثبتون معناها ويتعرضون له لكن لا يتعرضون للكيفية، فإن من المعلوم أن كل متكلم يعلم ما يقوله فإنه يقصد معنى ما يقول وما يتضمنه كلامه من المعاني صراحة أو ضمنا أو إيماء أو غير ذلك، لا يمكن أن يريد بكلامه ألفاظا جوفاء لا تشتمل على معنى. وإذا ثبت اشتمال ألفاظ الأسماء على وجه يثبت به معناها وجب إثباته، أما التعرض لكيفيته فليس من لازم إثبات معناها بل هو أمر غيبي لا يسعنا البحث حوله ولا يمكننا العلم به، فإن الشيء إنما يعلم بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو إخبار الصادق العالم عنه، وليس ذلك في شيء من صفات الله فتعين إثبات اللفظ ومعناه.
لا شاهدنا الله ورأينا ولا رأينا له نظيرا ومثيلا ولا أخبرنا الله في كتابه أو النبي في السنة عن الكيفية، فينقطع الطمع بذلك عن إدراك الكيفية، لكن يبقى المعنى لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين ولأن الله أمرنا بتدبره، وكيف نتدبر شيء لا نعرف معناه؟ قال سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. نعم.
وليس ذلك في شيء من صفات الله فتعين إثبات اللفظ ومعناه وعدم التعرض لكيفيته.
نعم.
وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته الحموية: إن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة، ثم قسمها ونحن ننقل ذلك على غير لفظه. القسم الأول من يجريها على ظاهرها ويجعله من جنس صفات المخلوقين، وهؤلاء هم المشبهة ومذهبهم باطل. القسم الثاني من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله تعالى من غير تشبيه لها بصفات المخلوقين، وهذا المذهب حكاه الخطابي رحمه الله تعالى عن السلف، وعليه يدل كلام جمهورهم وكلام الباقين لا يخالفه. القسم الثالث من يقولون ليست هي على ظاهرها ولم يرد منها إثبات الصفة التي دلت عليها بظاهرها، ولكنها مؤولة إلى معنى يميزونه كقولهم استوى بمعنى استولى، فهؤلاء ينفون ظاهرها ويميزون المراد الذي زعموه مراد النص. القسم الرابع من ينفون ظاهرها ويقولون نعلم أنه لم يرد بها إثبات صفة خارجية ولكن الله أعلم بما أراد بها. والفرق بينهم وبين القسم قبلهم أن أولئك يعينون المراد بخلاف هؤلاء. القسم الخامس من يجوز أن يكون المراد منها إثبات صفة لائقة بجلال الله وألا يكون المراد ذلك، وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم. القسم السادس من يمسك بقلبه ولسانه عن هذه التقديرات كلها ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث. وقد نقل عن بعض المتأخرين أنه كان
هنا وذكر الشيخ هذا التقسيم أيضا كما مر معنا في مواضع يعني أخرى وذكر في أول شرح السفرني. يقول بأن شيخ الإسلام ذكر أن أقسام الممكنة في آية الصفات وحديثها ستة، كل قسم عليه طائف من أهل القبلة ثم قسمه. طب القسم الأول من يجري على ظاهره، انتبهوا يا أخواني، من يجري على ظاهره وجعله من جنس صفات المخلوق، هؤلاء من؟ الممثلة، الممثلة الذين يجعلونها كصفات المخلوقين. طب القسم الثاني من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله تبارك وتعالى من غير تشبيه لا بصفات المخلوقين. وهذا المذهب حكاه الخطابي رحمه الله عن السلف، وعليه يدل كلام جمهورهم وكلام الباقين لا يخالفه. من يجري على ظاهرها اللائق بالله عز وجل من غير تشبيه، يعني من غير تمثيل لها ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل، هؤلاء أهل سنة. وقوله طبعا عليه يدل كلام جمهورهم، كلام كل أهل السنة على ذلك وليس الجمهور. القسم الثالث من يقولون ليست هي على ظاهرها ولم يرد منها ولم يرد منها إثبات الصفة التي دلت عليها بظاهرها ولكنها مؤولة إلى معنى يميزونه كقول استوى بمعنى استولى وكذا. طيب هؤلاء هم المحرفة، هؤلاء هم المحرفة وهم قسم من المعطلة، عطلوا لكن بتحريف. طيب القسم الرابع من ينفون ظاهرها ويقولون نعلم أنه لم يرد بها إثبات صفة خارجية ولكن الله أعلم بما أراد بها. والفرق بينهم وبين القسم قبلهم أن أولئك يعينون المراد بخلاف هؤلاء، أن أولئك يعني السابقين يعينون بخلاف هؤلاء، يقولون نعلم أنه لم يرد بها إثبات صفة خارجية ولكن الله أعلم بالمراد، لكن يقطعون أنه لا يريد به إثبات صفة. طب القسم الخامس من يجوز أن يكون المراد منها إثبات صفة لا يقدم بجلال الله عز وجل ولا يكون المراد ذلك، يعني يجوز هذا وذاك، وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيره. والسادس من يمسك بقلبه ولسانه عن ذي التقديرات كلها ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث ويقولون فكونا من هذا كما قال الشيخ من قبل، إحنا نقرأ الفضل وخلاص. القسم الرابع والخامس والسادس أقسام متقاربة تدور في فلك التفويض، تدور في فلك التفويض، فلا يتكلمون بمعنى مجزمون به ولا حتى معنى محرف. طيب هذا يدور في فلك التفويض، والأول ممثلة، والثاني أهل سنة، والثالث اللي هم المحرفة الذين أثبتوا أسماء وبعض الصفات وحرفوا صفات. هذا الموضوع ذكره هنا الشيخ وذكر أيضا في أول شرح السفرنية. أين المعطلة؟ أين هؤلاء المعطلة الذين نفوا الأسماء والصفات عن الرب سبحانه وتعالى وقالوا بأن إثبات هذه الأسماء والصفات يقتضي مماثلة المخلوقين، يقتضي ممثلة المخلوقين. فأهل السنة والجماعة بين طائفتين، بين معطلة وبين ممثلة، بين معطلة وبين ممثلة. فكان المقتضي يقتضي أن يظهر منهج المعطلة الذين عطلوا الأسماء والصفات، فيقال قسم عطل أسماء وصفات وقال نسبة لا اسما ولا صفة، لأن مقتضى ذلك ماذا؟ لأن مقتضى ذلك هو مماثلة البشر. وقسم أثبت الأسماء دون الصفات، وقسم أثبت الأسماء وبعض الصفات وكذا، يكون هذا على التفصيل. لكن الظاهر أن هذا يعني ذكر مجملا، فيمكن أن يقال المعطلة دخلوا في كل ما لم يثبت لله عز وجل الأسماء والصفات. لكن أوضح من ذلك، أوضح من ذلك وأقعد عند الدارس أن يقال الأقسام باعتبار الفرق فعلا. فقسم نفى الأسماء والصفات، قال هذه مخلوقة، وقسم أثبت الأسماء دون الصفات، الأول جميع الغلاة والآخرون هم المعتزلة، وقسم أثبت الأسماء وبعض الصفات ونفى سائرها بالتحريف، وقسم جعل هذه فوضى جعل هذه الصفات من جنس صفات المخلوقين وهم الممثلة، وقسم فوض المعاني والكيفية وقال نقرأ هذه بدون ذكر معنى وهم المفوضة، فيكون هذا باعتبار الفرق الموجودة بالفعل، ويكون هذا أوضح. نعم الايه؟ لا لا ليس لا ليس الممكن في إثبات، إن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وحدثها ستة، يعني المتصور ممكن هنا يعني المتصور. نعم وهذا في المتصور، وإلا فين المفوض أثبته إيه؟ الممكنة هنا اللي هي المتصورة، سمي الممكنة في التصورة وأحاديثها ستة وليس المثبتة. نعم.
قال وقد نقل عن بعض المتأخرين أنه كان يقول إن مذهب السلف إمرار الصفات.
نعم المعطلة ليس جميع فقط، ومن أهل القبلة يعني الانتساب إلى الفرق، ليس من أهل القبلة بالحكم الخاص، لكن نحن نتكلم عن الأقسام الممكنة في باب الأسماء والصفات، أسماء الفرق الممكنة في باب الأسماء والصفات دي واحدة. الأمر الثاني أن الجهمية ليس على درجة واحدة، أو المعطل ليس على درجة واحدة، فالمعتزلة من أهل القبلة وهم ينفون الصفات مطلقا، يثبتون الأسماء وهم من أهل القبلة. فالذي يظهر أنه يقول يعني في الممكنة هذه ماذا اللي هي المتصور. نعم باعتبار الأقوال التي وردت في الأسماء والصفات. نعم
قال وقد نقل عن بعض المتأخرين أنه كان يقول إن مذهب السلف إمرار الصفات على ما جاءت مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد،
ولهذا هذا سياق في أول شرح السفرانية، سياق الشيخ قبل الإراد هذا في شرح السفرانية قبل ذكر الأقسام الست. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وأما توحيد الأسماء والصفات فهو الذي اختلف فيه أهل القبلة أي المنتسبون إلى الإسلام اختلافا يمكن أن نقول إنه على ستة
المنتسبون إلى الإسلام وليس المسلمون من المنتسبين، المنتسبون إلى الإسلام. نعم فقال يمكن أن نقول
إنه على ستة أقسام في إجراء النصوص.
أي إذن المسألة الممكنة وهي ماذا أي المتصور، فلم يقل الشيخ المثبتة، ما قال الشيخ المثبتة، لما قال أعد العبارة
وما توحيد الأسماء والصفات فهو الذي اختلف فيه أهل القبلة أي المنتسبون إلى الإسلام.
نعم أي المنتسبون إلى الإسلام والجميع ينتسبون إلى الإسلام. نعم وأيضا ليس هذا معنى المثبت فقط، بل كل الأقوال التي وردت في باب الأسماء والصفات. نعم.
قال: وقد نقل عن بعض المتأخرين أنه كان يقول إن مذهب السلف إمرار الصفات على ما جاءت مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. قال: وهذا اللفظ مجمل، فإن أراد بالظاهر ما هو من صفات المخلوقين فهذا غير مراد، فهو مصيب في المعنى لكنه مخطئ حيث أطلق أن هذا هو ظاهرها، فإن هذا محال لا يمكن أن يكون ظاهر الكلام دالا عليه، اللهم إلا أن يكون لبعض الناس فيكون هذا الإطلاق للعذر، ولكن الأحسن له بدلا من إطلاق هذا الكلام أن يبين أن هذا ليس هو ظاهر آيات الصفات. وأما إن أراد بالظاهر ما يفهم من الصفات التي تليق بجلال الله وعظمته، وأن السلف كانوا يقولون إن هذا الظاهر بهذا المعنى غير مراد، فهذا قد أخطأ أو تعمد الكذب فيما نقله عن السلف، فما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقرائن.
أعد هذه العبارة من أولها. وقد نقل
بعض قال وقد نقل عن بعض المتأخرين أنه كان يقول إن مذهب السلف إمرار الصفات على ما جاءت مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد.
نعم، مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. قال: وهذا اللفظ،
قال: وهذا اللفظ مجمل، فإن أراد بالظاهر ما هو من صفات المخلوقين فهذا غير مراد، فهو مصيب في المعنى لكنه مخطئ حيث أطلق أن ظاهرها هو
أن هذا هو
أن ظاهر. هذا هو ظاهرها. فإن هذا محال لا يمكن أن يكون ظاهر الكلام دلا عليه، اللهم إلا أن يكون لبعض الناس فيكون هذا الإطلاق للعذر، ولكن الأحسن له بدلا من إطلاق هذا الكلام أن يبين أن هذا ليس هو ظاهر آيات الصفات.
نعم.
وأما إن أراد بالظاهر ما يفهم من الصفات التي تليق بجلال الله وعظمته، وأن السلف كانوا يقولون إن هذا الظاهر بهذا المعنى غير مراد، فهذا قد أخطأ أو تعمد الكذب فيما نقله عن السلف، فما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقرائن على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمر.
نعم، هذا كلام السفاريني. نعم. قال: وخلاصة القول،
قال: وخلاصة القول في كلام مؤلف العقيدة أن فيه إجمالا، فإن أراد بإمراره عدم التعرض لكيفيته فصحيح، وإن أراد به عدم التعرض لمعناه فخطأ، والله أعلم.
نعم. أما العبارة إن مذهب السلف إمرار الصفات على ما جاءت مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، لا، إمرار الصفات على ما جاءت مع إجرائها على الظاهر، مع إجرائها على الظاهر، لأن ظاهرها لا يمكن أن يكون خطأ. أما ما قد تفهمه أنت من أن هذا الظاهر يستلزم مماثلة المخلوقين فهذا عندك أنت، أما باعتبار قول الله فظاهره هو المراد، أما باعتبار ما تورده أنت من أن هذا الظاهر يقتضي مماثلة المخلوقين فهذا مردود. فلا تأتي أنت تقول لما خلقت بيدي ظاهرها غير مراد، اللي هو إيه؟ أن اليدين كأيدي المخلوقين، هذا غير مراد، بل المراد أن نثبت له يدين حقيقيتين من غير مثلة. نقول: من الذي قال لك بأن هذا الظاهر هو المراد اللي أنت فهمت أنت؟ لا، نقول ظاهره المراد يعني إثبات يدين حقيقتين تليقان بالله عز وجل لا يماثلهما أيدي المخلوقين، هذا هو الظاهر المراد، لأن الله ليس كمثله شيء، فنمرها كما جاءت على ظاهرها تساوي على حقائقها، تساوي ليس كمثله شيء، لأن حقائقها ليس كحقائق البشر. ولهذا قالوا من قواعد هذا العلم الأسماء والصفات إجراء ذلك على ظاهرها، إجراء ذلك على ظاهرها. نعم. وظاهرها لا يمكن أن يكون باطلا، لا يمكن أن يكون ظاهر النصوص باطلا. نعم.
قال: أقسام الناس في الصفات. قال: وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة، قسمان يقولان تجرى على ظاهرها، وقسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها، وقسمان يسكتان. ثم ذكر في القسمان اللذان يقولان تجرى على غير على خلاف ظاهرها، قال أما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، أعني الذي يقول ليس لها في الباطن مدلول، هو صفة الله تعالى قط، وأن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلبية وإما إضافية وإما مركبة منهما، أو يثبتون بعض الصفات السبعة أو الثمانية أو الخمسة عشر، أو يثبتون الأحوال دون الصفات كما عرف من مذاهب المتكلمين. فهؤلاء قسمان، قسم يتأولونها ويعنون المراد، مثل قولهم استوى بمعنى استولى، أو بمعنى علو المكانة والقدر، أو بمعنى ظهور نوره للعرش، أو بمعنى انتهاء الخلق إليه، إلى غير ذلك من معاني المتكلفين. وقسم يقولون الله أعلم بما أراد بها، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية عما علمنا.
نعم.
لذلك شيخ الإسلام مدخل معطلة يعني في
قال فأما القسمان اللذان يقولان
اللذان ينفيان ظاهرهما، أعني اللذين يقولان ليس لها في الباطن مدلول، هو صفة الله تعالى قط، وأن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلبية وإما إضافية وإما مركبة منهما، أو يثبتون بعض الصفات السبعة أو الثمانية أو الخمسة عشر، أو يثبتون الأحوال دون الصفات كما عرف من مذاهب المتكلمين. فهؤلاء قسمان، قسم يتأولونها ويعنون المراد، مثل قولهم استوى بمعنى استولى، ويعينون المراد مثل قولهم استوى بمعنى استولى، أو بمعنى علو المكانة والقدر، أو بمعنى ظهور نوره للعرش، أو بمعنى انتهاء الخلق إليه، إلى غير ذلك من معاني المتكلفين. وقسم يقولون الله أعلم بما أراد بها، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية عن ما علمنا.
يمكن إدخال اعتبار عدم إثبات اسماء وصفة، أنه لم يثبت اسما ولا صفة، لكن الحقيقة كلام يحتاج تأمل. لكن لو جاء التصريح قسم مثل الإلحاد، ما قلنا الإلحاد في باب الاسماء والصفات أقسام، إلحاد المعطلة، إلحاد الجهمية، إلحاد المعتزلة، إلحاد الأشاعرة، إلحاد الممثلة، إلحاد المشركين، إلحاد النصارى، فيكون ذكر الأقسام بذكر الفرق وأقوالها. لكن شيخ الإسلام يعني ذكر هذا مجملا، فيمكن أن يدخل فيه التعطيل والتمثيل وكله، لكن بوجه تأمل. ولما الذي أردناه أنه لو دخل بوجه تفصيل أفضل، فيقال قسم نفوا أسماء وصفات وقالوا يا مخلوق، ولا الجهمية الغلاة، قسم نفى الصفات دون الأسماء وقالوا بأننا نثبت له صفة وهم المعتزلة، وقسم أثبت الأسماء وبعض الصفات ونفى سائرها تحريفا وهم الأشاعرة من صار على منهجهم، وقسم جعلوها من جنس صفات المخلوقين وهم الممثلة، قسم قالوا نفوض الكيف والمعنى وهم المفوضة، وهكذا. نعم. التنبيه الخامس.
قال رحمه الله تعالى التنبيه الخامس، قال المؤلف رحمه الله تعالى صفاته كذاته قديمة. ظاهر إطلاقه أن الصفات كلها قديمة، وفيه نظر، فإن صفات الله قسمان، أحدهما صفات الذات كالحياة والعلم والقدرة واليدين والوجه والعينين، فهذه قديمة بلا ريب، والثاني صفات أفعال كالخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحوها من صفات فعله.
قال صفاته كذاته قديم، ظاهر إطلاقه أن الصفات كلها قديم، صفاته كذاته قديم يعني كل صفات أذلية كالذات، وفيه نظر، فإن صفات الله قسمان، أحدهما صفات الذات كالحياة والعلم والقدرة وكاليدين ووجه والعينين، فهذه قديمة بلا ريب، وهذه تنقسم إخواني إلى قسمين، نقول ذاتية معنوية وذاتية خبرية. ذاتية معنوية كالحياة والعلم والقدرة وكذا، وذاتية خبرية
كاليدين والوجه والعينين. والثاني صفات أفعال كالخلق والرزق والحياة والإماتة والحياة من صفات فعله. الأولى لا تعلق لها بالمشيئة بل لا يزال ربي موصوفا بها، والثانية لا تعلق بالمشيئة. ولكن ننبه تنبيها خاصا في صفات الأفعال أنها باعتبار الجنس فهذه قديمة، باعتبار الجنس أي لا يزال ربي سبحانه وتعالى محل الاتصاف بها، وباعتبار أحدها وأفرادها فإنها متعلقة بالمشيئة. نعم.
قال رحمه الله تعالى التنبيه السادس. قال المؤلف عفى الله عنه: وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا، سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف قد تعالى أن يحد. حقيق بالمؤلف وغيره من علماء السنة الذين يتبعون الآثار والقرآن ألا يتكلمون بمثل هذه الأشياء لا إثباتا ولا نفيا، فإن هذا من باب القول بلا علم. وقد قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في كلام السلف الصالح التكلم في هذه الأشياء لا بإثبات ولا بنفي، وإنما تكلم من تكلم من المتكلمين ونفاها المنتسبون إلى السنة بناء على المعنى الذي يعرف منها في اصطلاح أولئك. والحق في مثل هذا ألا يطلق القول بإثباتها ولا بنفيها حتى يستفصل في معناها، فإن كان حقا قبل وإن كان باطلا رد، وإن اشتمل على حق وباطل باعتبارين قبل الحق ورد الباطل، وبهذا يحصل العدل والإنصاف. هذا من حيث معناها، أما من حيث لفظها فيجب نفيه لعدم وروده والله أعلم. ويمكن أن يتحيل لكلام المؤلف فيحمل معناه على أننا لا نقول أن الله جسم إلى آخره،
لا نقول إن
على أننا لا نقول إن الله جسم إلى آخره، فيكون واردا على نفي القول به لا على نفيه، لكن هذا بعيد. ويبعده أيضا كلامه في الشرح فرحمه الله وعفى عنه.
نعم، يقول في قوله: وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا، يقول بتعليق الشيخ وملاحظة الشيخ على هذا أنه يقول بأن هذه الأشياء لم يثبت من جهة اللفظ إثباتها ونفيها، لهذا لا ننفي ولا نثبت، ومن جهة المعنى نستفصل. هذه ملاحظة الشيخ وهي ملاحظة صحيحة، لكن هناك ملاحظة أخرى مهمة، وهي أن المؤلف أيضا فصل في النفي، وقاعدة أهل السنة والجماعة أنهم يفصلون في الإثبات ويجملون في النفي، يفصلون في الإثبات ويجملون في النفي، هذه قاعدته. الملاحظة الثالثة أنه استعمل في النفي ألفاظ المخالفين لأهل السنة، ألفاظ المخالفين لأهل السنة، ويقوله: ليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم ولا كذا، فانه اخذ الفاظه، ودي اخص من الملاحظه الاولى انه نفى ما لم يرد في النص نفيه، لانه حينما انفى نفيا مطلقا ولم يرد في النص نقول له انت نفيت لا تنفي ولا تثبت الا بنص، فلهذا مثل هذه الالفاظ المجمله لن نثبتها ولا ننفيها من جهه اللفظ ومن جهه المعنى النصفي. لكن ما يكون الإنسان موافقا لها البدع في نفيه، فإن مثل هذا قد يكون لاطلاعه على كلام لأهل البدع وظن أن هذا هو الصواب. نعم. فالشاهد أننا في باب النفي لنا أصول. الأصل الأول لأهل السنة في باب النفي أنهم يجملون في النفي ويفصلون في الإثبات. طريقة في ذلك طريقة القرآن والسنة. طريقة في ذلك طريقة القرآن والسنة. التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. القاعدة الثانية أن النفي عند أهل السنة والجماعة ليس نفيا محضا، لأن النفي المحض عدم محض، وإنما النفي عند أهل السنة والجماعة لإثبات ما يضاده من كمال. القاعدة الثالثة أنهم يتقيدون في النفي بما نفته النصوص، وبما ينافي كماله واللائق به وإن لم يرد في النصوص. يبقى في النفي ينفون ماذا؟ ينفون ما نفته النصوص، هذا واضح. لا تأخذه سنة ولا نوم، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وينفون أيضا ما لا يليق بكماله أبدا وما يدل على نقصه المحض ولو لم ترد به النصوص. لأن هذا لا يليق بالله، ولأن إثبات مثل هذا يتنافى مع صفات كماله وجلاله سبحانه وتعالى، فينفى عن الله سبحانه وتعالى كل ما يكون فيه نقص له عز وجل. وإن لم يرد به النص يعني بعينه بمفرده، لأنه لا يليق بالله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى التنبيه السابع. قال المؤلف رحمه الله: وجاز للمولى يعذب الوراء من غير ما ذنب ولا جرم جرى، فكل ما منه تعالى يجمل لأنه عن فعله لا يسأل. قال: وهذا مبني على قول الجهمية والأشعرية وغيرهم من نفاة الحكمة والتعليل، ودليلهم ما ذكره المؤلف في البيت الثاني، ومن أدلتهم التي استدلوا بها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. ولكن الحق هو ما عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من المحققين، وهو أنه لا يجوز على الله أن يعذب أحدا من غير ذنب، فإن هذا من الظلم الذي نزه الله نفسه عنه. فتأمل قوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، حيث أعقب ذلك بقوله: وما ربك بظلام للعبيد. فإن هذا صريح في أن عكس هذا الحكم من الظلم. ومما يدل على انتفائه أيضا قوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، أي لا يخاف أن يحمل عليه من سيئات غيره ولا ينقص من حسناته شيئا عمله. والآيات في امتناع ذلك كثيرة، فكل آية فيها ثواب العاملين فإنها تدل على انتفاء هذا القول، وإلا لزم أن يخلف الله وعده، وهذا مستحيل، فلا أصدق من الله أحد.
ومن هنا طالما أن النصوص قد دلت على خلاف هذا القول، فإن قول الشيخ هنا: ولكن الحق هو ما عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من المحققين، وهو أنه كذا، الأولى أن يقال: ولكن الحق ما دلت عليه النصوص الشرعية، ثم يسرد النصوص الشرعية ثم يقول: هذا القول عليه ماذا؟ شيخ الإسلام، بل عليه السلف القاطبة، ولكن أوضح هذا شيخ الإسلام، لأن شيخ الإسلام وابن القيم ما جاء بخلاف ما عليه السلف. نقول: ولكن الحق هو ما جاءت فيه نصوص كذا كذا، وهذا ما عليه سلف الأمة وأهل السنة والجماعة، وقد ذكر هذا شيخ الإسلام فقال، أو ذكر هذا ابن القيم فقال، هذا هو التسلسل. ان قد يفهم لكن الحق هو ما عليه شيخ الاسلام. كان هذا التقرير من شيخ الاسلام رحمه الله تعالى، وهو اول من تكلم بهذا الكلام. شيخ الاسلام تبع السلف، والسلف اخذوا بالنصوص، فاذا جاء الحق هذا في النصوص فنقول ولكن الحق ما جاء بنصوص كذا وكذا، ثم نعود الى ما استدلوا به، وهو لو ان الله عذب اهل السماوات واهل ارضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من اعمالهم. ما العلاقة بين هذا الحديث وبين القول جاز الورى وجاز المولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى؟ كيف هذا في النص؟ النص لا يدل عليه. النص يقول لو أن الله عذب أهل السماوات والأرض لعذبهم غير ظالم لهم، يعني لعذبهم بجريرة، لعذبهم بمقتضي يستوجب تعذيبه. وأما قوله يعذبهم بلا ذنب، يعذبهم بلا مقتضي، وهذا الذي يتنافى مع حكمة الله ومع عدله سبحانه وتعالى. ويدل على ذلك ما جاء في الحديث الصحيح لما بقي في النار فضل وضع الله عز وجل قدمه فانزوى بعضها إلى بعض، لكن في الجنة لما بقي فضل أنشأ لها خلقا، لأن هذا محله الفضل. أما لو أنشأ خلقا فأدخله من النار فهذا يتنافى مع العدل، لأن العدل مقتضى أنه لا يعذب إلا بجريرة، وهذا الذي دلت عليه نصوص القرآن. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وما ربك بظلام للعبيد، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ولأن الملائكة قالت أهل النار ألم يأتكم نذير، ألم يأتكم رسل منكم. فتخيل لو أنك عشت مطيعا لله عز وجل بلا وجود مانع، لأنك قد تطيع في الظاهر ويوجد مانع، بلا مانع ثم تعذب، وقال لك أهل النار هذا، تقول بلى جاءني نذير واتبعته ولكن الله عذبني. فقول المؤلف غير الاستدلال، الاستدلال بالنص لا إشكال فيه، لأنه ليس فيه أن الله يعذب بلا مقتضي. فقال إن الله لو عذب أهل السماوات وعلى أرضه لعذبهم وهو غير ظامن لهم، صحيح، لأنها ربنا لا يعذب إلا بمقتضي، قد يعمل الصالح ولكنه غير مخلص. ولهذا جاء في الحديث لما رأى أهل النار فلانا قالوا ما بالك، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ إذن استعجبوا لما رأوا رجلا كان صالح الأمر والنهي، ظاهره الصلاح، رأوا رجلا ظاهره الصلاح فاستفسروا وتعجبوا. فماذا كان جوابه؟ كنت أمر بالمعروف وآتي وأنا منكر، ولا آتي وعذبني الله، كنت آمر بالمعروف ولا آتي وأنا منكر وآتي، إذا موجب ولا لا يا إخوان؟ وإن كان الظاهر خلاف هذا لهم في الدنيا أنه كان لا يأتي ذلك المنكر أمامهم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل، يبقى يعمل بعمل أهل النار لكن لا يدخل النار بعمل أهل الجنة، فيعمل بعمل هنا، وهذا لأنه كان يعمل فيما يبدو للناس، فالعمل نعم ولكن العامل وجد مانع عنده. وهذا قول لنفاة الحكمة والتعليل. ليه نفاة الحكمة والتعليل؟ هذا منطلق هذا القول من قاعدة نفي الحكمة والتعليل، إن عذب فلا تقل لما عذب، لأنه يفعل بمشيئة، هو شاء أن يعذب ولو لم يكن هناك مقتضي، هو شاء أن ينعم. لكن نقول أولا ما الذي شرعه، ثانيا الذي شرعه ليس عاريا عن الحكمة والتعليل. فما الذي شرعه؟ أن يعذب بلا ذنب؟ لا، بل نفى ذلك عنه، فإثباتك لهذا مخالف للنص. الأمر الثاني أن هذا يتمشى مع حكمته، وهو أن الله سبحانه وتعالى من تمام عدله أنه لا يعذب إلا بذنب. نعم يعفو مع الذنب لكن لا يعذب بلا ذنب. نعم يعفو مع الذنب إذا كان دون الشرك. ولهذا أيضا لو أتى واحد وقال جائز أن يعفو عن المشرك، نقول غير جائز. لا غير جائز أن يدخل المشرك الذي مات على شركه، الكافر الذي مات على كفره، غير جائز في الشرع، في الشرع لا في القدرة، في الشرع أن يدخله الجنة، لأنه قال في الشرع إن الله لا يغفر إن شرك به، وبالتالي لو أدخله لاقتضى هذا ماذا؟ مخالفة النص. وغير جائز يعني من جهة الشرع أن يعذب بلا موجب، لأنه نفى عن نفسه ذلك. فما الذي أثبته؟ أن الله لا يغفر أن يشرك به. وما الذي نفاه؟ وما ربك بظلام للعبيد، ومن أساء فعليها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. كيف يدخل النار وليس عليها ما اكتسبت؟ كيف؟ فهذا تكذيب، فلا يجوز من جهة الشرع أن الله يدخل الكافر الجنة ويدخل ولي النار، أو يدخل من لم يعمل جريرة النار. وليس هناك مقتضي لذلك. يبقى هذا منفي من جهة الشرع، لأن الله عز وجل حكم حكمه الشرعي بخلاف ذلك، فكيف تجوز عليه أن يخالف ما حكم؟ أما تقول يخالف باب وعيد، نعم باب وعيد يخالف، نعم لمشيئته، فيكون مخالفته بماذا؟ بفضله. وهل هذا يتنافى مع الحكمة والتعليل؟ ما يتنافى مع الحكمة والتعليل، فالله عز وجل بفضله سبحانه وتعالى يغفر عمن يشاء. واعلم أن مغفرة الله عز وجل من شاء أيضا مرتبطة بحكمة وبعلم من الله سبحانه وتعالى، فهو يعلم استحقاق عبده ماذا لذلك. بشرط واحد، ألا يكون هذا الوعيد في الكفار والمشركين. اثنان، ألا يكون هذا الوعيد في معين. إن كان في معين فحتما سيدخل النار. وإن كان في كافر فحتما سيخلد في النار. فلا بد لواضع قاعدة أن يربطها بالنصوص الشرعية، فلا يأتي واحد يثني فيريد مثلا أن يبين قدرة الله سبحانه وتعالى وكذا، فيقول وجائز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. هذا هو الباطل. لكن وجائز للمولى أن يدخل الجنة من غير ذنب ولا جرم، من غير أقص الطاعة. لماذا؟ لأنها فضله، أي الجنة، لذا أنشأ خلقا فأدخلهم الجنة، فجائز أن يدخل الجنة بغير عمل صالح في الذين ينشئهم الله. أما من أنشأهم وكلفهم فإنهم لا يدخلون الجنة إلا بعمل، إذا كانوا قد تمكنوا وعاشوا وقت الإمكان. لكن ممكن أنه يسلم ويتوب مباشرة ويدخل الجنة، يسلم ويتوب من الشرك فيموت فيدخل الجنة، وهذا عمله قد أتى به، وهو العمل الذي كلف به من النطق بالشهادتين ثم مات ولم يتمكن من عمل الجوارح، فعنده القول وعنده عمل القلب ولم يتمكن من عمل الجوارح، فهذا يدخل الجنة. لكن لابد من موجب، فإن النبي ماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، نفس مؤمنة، لكن مشركة لا، فلا تقل يجوز أن يدخل ماذا؟ الكافر النار. يجوز، وهذا باب وعيد، والله يخلف وعيده كما قال على الجمعة في أبي لهب. جائز؟ لا. جائز من جهة الشرع؟ لا، إنما من جهة القدرة، الله على كل شيء قدير. لكن الله عز وجل شرعا وقضى قضاء وحكم حكما، وهذا لا يتبدل سبحانه وتعالى، لا رد للقضاء ولا معقب لحكم. نعم. فنقول فهذا الكلام كلام المؤلف نفته النصوص ونفاه ما عليه أهل السنة والجماعة ومنه شيخ الإسلام. فقول شيخنا ولكن الحق هو ما عليه شيخ الإسلام وابن القيم، كأنه يؤخذ من هذا أنه لم يسبقهما أحد إلى هذا الإيضاح، ولا شك أن هذا ليس مراد الشيخ، قطعا نقطع بين هذا ليس مراد الشيخ، بدليل الشيخ استدل بالنصوص. لكن ومع ذلك نقول ماذا السياق الذي ينبغي إحنا نتربى عليه حالة ذكرنا للأدلة والرد على المخالف، فإن كان شيء في الكتاب ذكرناه، في السنة ذكرناه، في كلام السلف ذكرناه، وهكذا في كلام المعاصرين ذكرناه. ما أقول ولكن الحق ما بينه الشيخ العثيمين، ما قاله الشيخ العثيمين، ولكن الحق ما قاله ابن باز، صحيح هو الحق الذي قال ابن عثيمين وابن باز وابن تيمية، لكن أقول هذا هو الكمال في باب ماذا الاستدلال. نعم. ولأنه قد يقول لك القائل أنا لا أعتقد أصلا، دعني من كلام تيمية، أنا ما أخذ من كلام تيمية، ها؟ فالحين لكن حينما تقول قال الله قال رسوله قال السلف، ثم تتدرج في نسبة الكلام إلى أصحابه، فهذا يكون أوقع في ذلك، لأن قد تقول له قال شيخ الإسلام، مثل ما أحد إخواننا الآن مثلا يقول في الجرح والتعديل الشيخ ربيع قال، الشيخ ربيع أصلا متهم عند هذا الذي تقول له. ومثل ما أيضا تأتي إلى مثلا كافر، أو تأتي إلى ملحد، تأتي إلى كافر فتقول قال تعالى، هو ما يؤمن بالقرآن، أو تأتي إلى ملحد فتقول قال تعالى، هو غير مؤمن بالقرآن. لكن ملحد المناسب أن ترد شبهته بماذا؟ بالدليل العقل، وهو موجود في القرآن ولا يعارض القرآن، لكن هذه كيفية الاستدلال مع المخالف بما يليق به. نعم. كلام رسلان. نعم. الذي يأبى إلا أن يشارك هؤلاء في كل مخالفة. نعم.
قال رسلان في مقطع مرئي له على الشبكة: ولو أن الله رب العالمين أدخل الطائعين النار وأدخل العاصين الجنة ما كان ليسأل عما يفعل، بل هم الذين يسألون، ولكان فعله عدلا ولكان أمره حقا.
تمام. أعد عشان إخوانك يسمعوا.
ولو أن الله رب العالمين أدخل الطائعين النار.
تمام. وأدخل الطائعين النار.
أدخل العاصين الجنة.
وأدخل يعني عكس ما ذكره في كتابه. ما يعمل صالحا ويعمل مصحبا ومؤمنا فلا يخاف ظلما ولا هضما. لا، هو يخاف ذلك ويمكن أن يدخل النار وهو مهضوم. نعم.
ما كان ليسأل عما يفعل بل هم الذين.
ما كان ليسأل عما يفعل. لماذا؟ لأنه يفعل بمشيئة وليس بحكمة وليس بتعليل. هذا هو مقتضى القول، نفس كلام أهل البدع. نعم.
بل هم الذين يسألون ولكان فعله عدلا.
ولكان فعله عدلا يعني لو عذب الورى من غير ما ذنب كان فعله عدلا. لو أدخل الطائعين النار وأدخل العصاة الجنة لكان فعله ماذا؟ عدلا. طبعا هو ما يقولش بقى يعني إذا وجد مانع، إذا ما وجد مقتضي، ما ذكر هذا أطلق. هذا نفس كلام من؟ كلام أهل البدع. لكن يا أحمد، أما رجع الرجل يا أحمد؟
ما رجع شيخنا،
وضع ليه؟
وضع كلام آخر دون أن
ينبه. قوله برضه، قوله يا أحمد.
قال رسلان في تعليقه
يعني أنا أقول طبعا مستدلا لمن يقول بأن الرجل رجع. طيب أين الرجوع؟ ما الرجوع يا أخوان؟ الرجوع رجوع عن باطل، فأنص على الباطل الذي كنت عليه ثم أرجع عنه وأقر الحق إلى الذين تابوا وأصلحوا وعدوا. لكن أنا أخطأت اليوم في شيء وقررت قاعدة من قواعد أهل الباطل وعرفت أن هذه باطل، فأتيت غدا فقررت قاعدة خلاف هذه القاعدة ضد كلامي، جئت غدا ضد كلامي اليوم، فهل يعد هذا رجوعا؟ لا، إنما هو قولان لي في المسألة، وهذا الآخر يهدم الأول، فهما قولان متناقضان، فلا يعد هذا رجوعا، ما يقال لازم هذا كذا. طب ما لعل الأول هو الصواب عنده، الرجل هذا ذكر بكامل قواه العقلية القول الأول، وذكر بكامل قواه العقلية القول الثاني، وذكر الأول وعلل، وذكر الثاني وعلل، لماذا تختار أن الثاني هذا هو الناسخ الأول؟ يقول أصل المتأخر، المتأخر هذا والمتقدم في كلام الله ورسوله، ولهذا لا يقال في كلام الله ورسوله متناقض، إنما هذا نسخ، إنما في كلامه يبقى قولان متناقضان، يقال الرجل متناقض في المسألة، ورد عنه كذا ورد عنه كذا. طيب علامة تأخذون هذا الملحظ يا أحمد عليه، وهو أصلا موجود لهذا المصنف والشيخ ما بدع ولا ضلل المصنف،
لأن السفريني وقع في ذلك لعدم اطلاعه على منهج السلف،
وما تعليك ولم تقم حجة عليه، ورسلان
رسلان عالم واطلع ولكنه أبى وأصر
فأخرج سلسلة
دفع البهتان.
طب هذا الذي ذكر في أول موضع، هل ذكر ونبه عليه وقال بأن هذا القول باطل وأنا رجع عنه؟ لم ينبه على ذلك، لم ينبه على ذلك. نعم،
وضع كلام جديد في مقطع بعنوان هل يعاقب من أطاعه ويثيب من عصاه، ضمن تعليقه على العقيدة السفارينية نفس الموضع.
طيب تمام.
قال الكلام الذي ذكره الناظم في قوله وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى كلام غير سليم. هذا خطأ، وهو يجري على مذهب الأشاعرة الذين ينفون الحكمة في أفعال الله جل وعلا، فيقولون إن الله يفعل لمجرد المشيئة لا لحكمة، فيجوز أن يعذب المطيع وأن ينعم الكافر لأنه يفعل ما يشاء. أهل السنة يقولون هذا باطل في حق الله جل وعلا، فإنه لا يليق بالله تبارك وتعالى أن ينعم الكافر أو أن يعذب المؤمن، ولا يليق بحكمته سبحانه وبرحمته ذلك، وجاءت الأدلة في الكتاب والسنة في أنه أعد للمتقين الجنات وأعد للكافرين النار، هذا الذي جاء في الكتاب والسنة، فكيف يقول يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى؟
كيف يقول؟ وكيف تقول أنت؟ وكأنه ما قال شيئا. لماذا؟ لأنه لو صرح بالرجوع في كل مسألة سوف يظهر للناس كلهم أنه لم يكن يؤصل للسلفية منذ 30 سنة، ولم يتلبس ببدعة. والواجب علي أن ننبه على ما مضى، وإلا فهو له القول الذي نفاه، يقول ما يليق بحكمته وهذا قول الأشاعرة. إذن قولك قول الأشاعرة، يبقى لما يقال أنت قررت قول الأشاعرة نفاة الحكمة والتعليل، قررت هذا فأنت على مذهبهم بكلامك، إلا في حالة واحدة، وقد يقرر هذا ولا ننسبه إلى لا إلى انحراف ولا إلى ضلال ولا إلى مذهب الأشاعرة. ماذا يا إخوان؟ إذا كان الرجل قد قال هذا القول ونسيه، قد قال هذا القول لم تقل حجة، نسيه، ما يدرى عن هذا القول أن هذا له، ثم الرجل تطور اطلاعه فاطلع على كلام أهل السنة والجماعة وكذا، وبيقرر اليوم السنة ولا ينسى أبدا باب من حدث ونسي، فهذا لا نتعجل في الحكم عليه. والذي يأتي بالقولين نقول آه نعم بس وقر هنا، طب ننبهه لعله نسي. طيب إذا نبه ولم يرجع فما الحكم عليه؟ يكون منحرفا مكابرا ملبسا مدلسا، وضع مقطعا حتى إذا أردت أن تنتقد في الأول قال لك وضعت الثاني. فوضعك للثاني نقضك للأول، ولكنه لا يعتبر ناقضا معتبرا للأول في نسبة المذهب إليك إلا إذا رجعت عن الأول مع ذكره لك. فذكر لهذا الرجل هذا الأمر، ومع ذلك لم يرجع عن قوله الأول يعتذر عنه ويقول كنت على باطل، كما هو الشرط الذي وضعه للسنة والجماعة. لابد من التنبيه على هذا، كما ذكر ابن القيم وكما ذكر أحمد وكما ذكر الأئمة، لابد من التنبيه على هذا طالما أنك أنت ماذا ذكر لك. لكن فعلا وارد يا أخوان، الإنسان قد يقول القول اليوم ويقرر حقا اليوم وهو قد قرر خلافه منذ قديم الزمان ناسي، فهل نبدعه؟ هل نأخذه على ملاحظة؟ لا، وارد، باب من حدث وناسي. قد يفتي الإنسان بخلاف ما رأى، وللصحابة فتاوى بخلاف الرواية. قال العلماء رأيه روايته، فما حكما خالف رأيه روايته؟ ولهذا قاعدة أنه الراوي أدرى بما روى هنا لا تطبق هنا، إنما تطبق في باب معين، هو أدرى في باب معين. فباب من حدث ونسي، باب من أفتى بخلاف ما روى، لا ملام على الإنسان في هذا طالما أنه لم يذكر. طب إذا ذكر وجب الرجوع، ولهذا من عظمة السلف ها إذا ذكر يرجع، هذا ما في إشكال. طب إذا ما ذكر وقد أخبره من حدثه أنه قد حدثه بكذا وهو ثقة، فكيف يفعلون يا أخوان؟ يقولون ماذا؟ يقولون حدثنا فلان، حدثني فلان أني حدثته عن رسوله كذا وكذا. ليه؟ لأنه ما ذكر، وفي نفس الوقت ما يتهم من حدث عنه، فيقول ماذا؟ وكأنما يروي الحديث عنه، حدثني فلان أني حدثته بكذا وكذا. أما رسلان فملفق ملبس مدلس مراوغ، ما أعرف له نظيرا في هذا العصر، ما أعرف له نظيرا في هذا العصر، نظيرا ما أعرفه له نظيرا. مثل مجنون ليلى يمدح كتابا إلى أقصى أنواع المدح، وبعد أيام يرجع فيقول والكتاب يحتاج إلى مراجعة، وأنا رجع عن خطأي إن وجد فيه ما أدري إيه وكذا، وأنا بصدد الرجوع لأن في بعض أشياء قد تخالف أو يحتاج مراجعة بناء على العقيدة. ألا وأنت كيف مدحت؟ ثم إنك قد نبهت على الأخطاء، قدمت لك على طبق، هب إنه طبق من سم ما يضرك، لا تأكل سما، وخذ الصواب منه والشهية منه وردع. طيب ومن 4 سنوات أو 3 سنوات إلى يومك هذا ما رجع، رسلان ملبس مدلس ولا يطلع على هذا الشيء، ويثنى على رسلان إلا ملبس مدلس، رسلان ضال، ومن دفع عنه ضال بعد العلم. شوف احنا ما نجد نقول بعد العلم، لدفع عن رسلان بسمعة عامة ومن أهل السنة نقول يعذر لما عرف، إنما العرف هذا ويترجم لها كان في زمان الذهبي لترجع إلى تسير على النبلاء، نقول ما هو ترجم للمجرمين في سير على النبلاء. والترجمة يا أستاذ شيء، والمدح شيء آخر. كم ترجم الذهبي لأئمة البدع في سير على النبلاء؟ صحيح كان هيترجم له، لكن بالبدعة، لا بالسنة التي تذكرها أنت، بالتلبيس والتدليس، لا بالوضوح. فإيمانك هذا ورسلان لما يتب من مقطعي الأول. نظيره يا أحمد، أنا بناقشك يا أحمد، رسالة ماجستير ولا دكتوراه، والله هذا الرجل يحتاج إلى رسائل. نظيره في كلامي إيه يا أحمد؟ نظير الموضع هذا اللي هو يضع الموضع الصواب بعد الموضع الخطأ من غير تنبيه على ماذا؟ على الانحراف، خشية أن يقال ما هو يعتذر كل يوم، لكن هو أخذ لك فيما نعلم الآن هما موضوعين يمكن من ضمن عشرات المواضع. مرة موضع شأت الأقدار عشان العثيمين إيه كان رجع مش فقال لك، ومرة موضع إيه الصحابي لما فاحت الرائحة والرجل عنده من 8 سنوات الكلام هذا، فأظهر تراجعا مجملا مبررا نفسه، وهذا على غير قاعدة وقاعدة العلماء. نظير إيه أحمد؟
حرية الاعتقاد.
ايوه يا احمد كده تمام اهو. شوفوا يا اخوانا اهو ما بنسيبش بعض، يعني ما نفكرش ان سيب ونسيب، لا، نظير في مسألة حرية الاعتقاد. فقد قرر اولا
القول بحرية الاعتقاد،
ثم ثانيا وضع
ان هذا قول كفري.
هل نبه على الاول؟
لم ينبه.
طيب الى الان ولا
الى اليوم؟
الى اليوم. والسؤال موجه الى اليوم لهذا الرجل واتباعه.
طيب هو يكمل شيخنا تعليقا
ها.
هنا يقول هذا لا يقبل، وهذا ليس من معتقد اهل السنة، ولا احد يشك ان من عذب المطيع القائم بامر الله ليلا ونهارا حتى يموت على ذلك، لا احد يشك في ان هذا ظلم وانه غير جميل.
هو هذا الذي قررته انت، فعلى ما لم تتب تبت الى الله. قل يا اخي كما قال ابوك، يا اخي كما قال ابوك، ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذه الكلمات التي تلقاها ادم من ربه، فتلقى ادم من ربه كلمه. قل كما قال ابوك، قل كما قال الانبياء، اني ظلمت نفسي فاغفر لي ولن تغفر لي وارحمنا لنكونن من الخاسرين. قل يا رجل، هذا رجل منحرف لا نظير له في التلبيس والتدليس والمراوغة، لكن فيه له تلميذ نجيب. من هو يا أحمد؟ تلميذ نجيب على طريقته. إياك ترصب يا أحمد، له تلميذ نجيب في مدرسته. من التلميذ الذي يديه؟
طلعت زهران.
أيوة كده يا أحمد. وبعدين أحمد الله يديك، طلعت زهران، طلعت زهران بطروا ما أدري كلام سياق سباق لحاق ما أدري، هو أستاذ السباق واللحاق تمام، رسلان فرعون و ولد ابو جهل ها، لكن سبق الحق ما ادري وعلى ايا كان وهكذا. فلا تنسى التلميذ الاول النجيب، له تلاميذ كثر، لكن هذا على راس التلاميذ الحقيقه، هذا على راس التلاميذ. اكمل يا احمد، اكمل
كلام،
اكمل يا احمد. يكفي
ابن القيم والامام احمد في ضابط التراجع يعني.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، ولهذا كان من توبة الداعي إلى البدعة.
يقولون هشام ورسلان خلاف بين أقران، ده طائفة يعني، طبعا هما أتباع رسلان ما يقبلون أقران دي أبدا، يا الله ده أنت مجرم. لكن يعني في طائفة اللي هي الطائفة اللي احنا عارفين اللي بيسمعونا، ممكن دلوقتي بعضهم بيسمعنا دلوقتي، ناخد من الشيخ بس يعني عدي بقى يا شيخ يعني بلاش ديت ها، وبعدين انتوا الاثنين كويسين يعني، الرجل ده سنه وانا سنه، كله يعني لما اقران حافظ كلمه قيلت في كتب اهل العلم ولا ادري ما تطبيقها. كلام الاقران يا اخي خذها مني اعلمك اياها، كلام الاقران الذي يطوى ولا يروى هو ما لا دليل عليه مع نجابه الاقران، اما ما كان هناك دليل عليه فكلام الاقران يؤخذ ويروى ولا يطوى، فكل كلام قام عليه الدليل لا يجوز طيه وتجب روايته، وما لا دليل عليه وكان عاريا عن التدليل بين الاقران وكان كل منهما نجيبا فانه الذي يطوى ولا يروى. واحنا بنقول لك هذا ده بعض مواضع، وإلا احنا رددنا سنين يا رجل سنين، وبعد ذلك كل تقول كلام أقران، كلام أقران يا رجل، كلام أقران. فصحح بارك الله فيك القاعدة، كلام الأقران يطوى ولا يروى ليست على إطلاقها، وإنما المعنى حينما قال أهل العلم ذلك كلام الأقران بعضهم في بعض الذي لا دليل عليه يطوى ولا يروى، أما ما قام عليه الدليل فخذها مني فائدة، كلام القرين في قرينه ربما يقدم على غيره ويكون أثبت لأنه أعلم به، ومن علم حج على من لم يعلم، ومن خالط ورأى وكذا حج. يعني خذ مثلا مثالا يا أحمد، والشيء بشيء يذكر. والله يا أخوان اليوم احنا ايه، السبت يوم الأربعاء، كنت في مع إخوانكم في مجلس، فقال لي بعض الإخوة وكان قد درس عند العدوي فترة، فقال يا شيخ أقسم بربي أنا سمعت من العدوي أنه كان يطعن في حسان ويطعن في عدوي ويطعن في حويني بأذني أسمعه، هذا قصاص، هذا عنده صوفيات، هذا كذا كذا إلى آخره، والآن هو طبعا يمدح بلا موجب لاتفاق هوى، طيب والله يا أخواني كما قلت لكم. ثم في اليوم الثالث اتصل علي أخ يستفتيني في إخوة يستفتيني في شيء ما. ثم كان فيهم طالب عند العدو بقي عنده 6 سنوات. والله يا أخواني لا استنطقت ولا كل شيء. قال والله يا شيخ أنا أقول لك شيء. قلت نعم قل لي. قال أقسم برب يا شيخ أنا سمعت من هذا الرجل كثيرا ما يذم الحسان وما يذم يعقوب وهكذا. والله يا شيخ أنا جددت وأنا كنت أحب حسان جدا جددت مرة في كذا وأنكر علي كيف أنا أمدح هذا الرجل. هذا كان الخميس. الأربع طالب الخميس طالب آخر ورجعت إلى بعض إخواننا اللي هنا قال نعم هذا سمعناه كثيرا. طب اليوم يستقبل حسان في بيتي واستقبل. هؤلاء مراوغون الحمد لله الذي كشف يا إخواني كشف الإثام عن وجوههم وأسقط هؤلاء. وبعد ذلك يأتي القوم يقولون هؤلاء مشايخ كيف تتكلمون فيهم كيف تتكلمون فيهم. طالما الكلام يا أخي بعدل وإنصاف ودليل وجب عليك قبوله وجب عليك قبوله. أما قوم يقولون عندكم غلو ما أبقيتم أحدا وماذا لو لم يبقى أحد. السؤال ماذا لو لم يبقى أحد في مصر كلها. إيه يعني لا هشام ولا لا هشام إيه محال ألا يبقى. قد يكون في بلد في مكان لا يوجد أهل السنة إيه الإشكالية ويوجد أهل السنة في غيرهم. فباعتبار العصر أهل الحق موجودون لكن ليس باعتبار كل مصر. فما الإشكال تدعى الرد الحق هو يعني ما نلقي يعني ما تركتم أحد وماذا لو ما ترك أحد لكن بدليل. وماذا لو عند الدليل إنه من قال بأنه لا أحد وهو بدليل في البلد على السنة أنا أكون كلامه باطلا عند الدليل. لكن عندنا الأدلة على أن من قال الباطل وقيمة الحجة أنه صاحب باطل ولو لم يبقى في البلد أحد. أما تدري عن أزمنة الغربة أما تدري عن أزمنة الفترات فهناك أماكن قد يخفى على الحق على أهلها. فدعم بالدليل هديت. ولهذا هذا الموضوع بالذات هو الذي يقلق مضاجع القوم هو الذي يقلق مضاجع القوم. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى ولهذا كان من توبة الداعي إلى البدعة أن يبين أن ما كان يدعو إليه بدعة وضلالة وأن الهدى في ضده.
تمام تمام هذا نص القرآن هذا نص القرآن. لكن قد لا يذكر يا أحمد وقد ينسى. فما القاعدة هنا؟
أنه إذا ذكر يرجع.
تمام. لكن لو له كلام قديم ما ذكره وله قدم كلام جديد ما ذكره ذكره هل نبادر بالتبديع ونقول هذا كذا؟ نحكم على القولين بأنهما قولان متناقضان أما هو نفسه لابد من البيان له. فإن بان له ولم يرجع المعتقد الباطل نسب إليه نسب إليه الباطل ونسب إليه الحق. وإذا نسبنا إلى رجل يا أحمد أو إذا كان قول الرجل حقا وباطلا يكون الرجل بعد التذكير وإقامة الحجة يكون الرجل على الباطل أو على نصف باطل أو على الحق.
على الباطل المحض لأنه متناقض.
أحسنت. لأن الحق لا يقبل شريكا فماذا بعد الحق إلى الضلال. لازم إخواني دي تربية على قواعد دي تربية على قواعد مش انصرنا انصرك. تعال معايا جماعك الطالب يقبض وقول زي ما انت كما تريد. لا يا إخواني ده دين هذا دين يا إخواني هذا دين بارك الله فيكم هذا دين هذا دين. فماذا بعد الحق إلا الضلال. ما في نصف باطل ما في نصف حق. ماذا بعد الحق إلا الضلال. فيقال هذا رجع على الباطل. أما القول ذاته نقول هذا حق هذا باطل هذا الحرف حق هذا الحرف باطل هذا الحرف مجمل هذا الحرف كذا. الكلام على الأقوال والأفعال. أما صاحبها نقيمت عليه الحجة فليس إلا على ماذا على باطل.
كما شرط تعالى في توبة أهل الكتاب الذين كان ذنبهم كتمان ما أنزل الله من البينات والهدى ليضل الناس بذلك أن يصلحوا العمل في نفوسهم ويبينوا للناس ما كانوا يكتمونهم إياه. انتهى.
نعم.
كلام الإمام أحمد.
نعم نعم.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في ذيل طبقات الحنابلة عن أبي حاتم محمد بن إدريس قال: ولقد ذكر لأبي عبد الله أحمد بن حنبل رجل من أهل العلم كانت له زلة وأنه تاب من زلته فقال: لا يقبل الله ذلك منه حتى يظهر التوبة والرجوع عما قالته.
بارك الله فيكم. وهنا بقى مسألة، طالما جبت أحمد، يا أحمد رحمة الله عليه، أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، طالما جئت بأحمد نأتيك يا أحمد بمسألة. طيب، هناك روايات عن أحمد، هذه الروايات هنا مرة تحريم، هنا مرة كراهة، هنا مرة قد يفهم جواز، فلماذا لم يطبق أحمد هذا الكلام على نفسه؟
هذا ليس منصوص أحمد، هذا فهم الأصحاب.
لكن ده جزما ولا محتمل يا أحمد؟
لا، هذا جزما.
ليه؟
الأصحاب عبروا، هو قال مثلا أكره كذا، فبعضهم عبر بالتحريم، بعضهم عبر بالكراهة.
أنا أقول جزما هذا الكلام ولا محتمل؟ يعني تعليل تبريرك لأحمد هنا رحمته عليه تبرير ناتج من احتمال أن أحمد رحمه الله تعالى قال كلاما فهم منه السائل شيئا، قال أحمد لا يعجبني، قال أحمد أكره، والقراءة تحريمية، فهو قال قراءة تنزيهية. ده محتمل ولا جازم؟
وارد أن يقول كلاما ويقول بعكسه وينسى الأول.
يبقى الأول أجيبني الأول، هذا الذي ذكرته محتمل ولا جزما؟
عليه يكون محتمل.
محتمل، تمام. يبقى نقول محتمل هذا، ده وجه محتمل أن يكون المعبر عبر بهذا وأخذ من كلام أحمد مفهوما، هو المفهوم من عند والدي عبر عنه، ولهذا كثير في كتب المذاهب ترى إيه هذا المقدم، هذا الأظهر، هذا لم يقله ابن تيمية، يقول وهذا القول وهو منسوب إلى مذهبه، وهذا القول لم ينص أحمد عليه قط، وكلام أحمد على خلافه. تمام، محتمل ومحتمل
أن يكون له وينسى،
تغير اجتهاد ولا ينسى وينسى، ومحتمل أن يكون هذا له مبنه على وجه وهذا مبنه على وجه، لكن لا يفهم المطلع على كلام أحمد هنا وهنا وجه القول بهذا وجه القول بهذا، وأن يكون هذا الكلام على مورد وهذا الكلام على مورد، وليس المورد واحدا. محتمل، وإلا أحمد يقرر ماذا؟ هذا. ولا فرق بين المسائل العلمية والمسائل العملية في هذا، المسائل العلمية والمسائل العملية لا فرق. قال ابن عباس بعدما كان يفتي بأن الربا ربا نسيئة فقط لا فضل، أفتى قبل أن يموت بأن الربا فضل، كذلك مع نسيئة. قيل وقد كنت تقول كذا؟ قال نعم كنت أقول كذا كذا، ولكن أخبرني أخي فلان، أظن سمى أبا سعيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فأنا أنهى عن ذلك، أنا عن ذلك. وابن مسعود لما أفتى الفتوى الخاطئة ورجع إلى الصحابة فأخبروا بذلك، رجع إلى القوم فصحح فتوى. بل بعض السلف كان إذا جهل السائل، إذا جهل ماذا يصنع؟ إذا جهل ماذا يصنع؟ نادى، أجر من ينادي في الناس. أذكر لكم شيئا والشيء بالشيء يذكر. يوم الأربعاء الماضي إحنا نذهب إلى إخواننا، فاتصل علي أحد من الصعيد استفتاني فتوى، رجل زنى بامرأة وكذا، المهم أتوا به فحالف بالله إنه ما زنى بها وكذا، وأقسم بالله عز وجل أنه ما زنى بها، فبيسألني هل يمكن الزواج بهذا أو كذا وكذا، وهل اليمين هذا في كفارة أم لا؟ فقلت له لا يتزوجها إلا إذا ماذا، وهل هنا كان ينبغي أن يخبر أو لا؟ ثلاثة أمور. فقلت لا ينبغي أن يتزوجها حتى إلا بشرطين، الأول التوبة، والثاني ماذا؟ البراءة. وأما التصريح والاعتراف بهذا، هذا ما يلزمه، لأنه ما في حد يقام حتى نقول كذا، مع حتى مع إقامة الحد الأولى أن يستر على نفسه، واليمين هذا يكفرها. وأغلقت الهاتف، أحد الإخوة بجواري قال شيخ مش هذا يمين غموس، ده هذا على شيء مضى، وأنا ذاهل. إحنا كم درسنا يا إخواني اليمين غموس هذا ما في كفرة، ذاهل ذهلت عن هذا، فماذا كان مني؟ مباشرة اتصلت على الأخ، وجدته مشغول، اتصلت على الأخ إلى أنا، قلت يا أخي ما أفتيتك بأن عليك كفارة، ليس لك كفارة، دي يمين غموس ما فيها كفار. مباشرة، مش الأخ بقى يسكت وينقل ويقول للشيخ قولان فيها، في اليمين الغموس يكفر، والله سمعت بأذني أفتف أن اليمين الغموس كذا وكذا. أنت سمعت مني أن اليمين غموس، انتبه في فرق بقى في التعبير أهو، التعبير التمييز عن الشيخ. أنت سمعت مني أن اليمين الغموس فيه روايتان أو ليه فيه قولان؟ آه شيخ ما أنت أفتيت بكذا. لا، الفتوى غير نسبة المذهب، الفتوى قد يذهل الإنسان عن ذلك، يذهل الإنسان، لكن نسبة المذهب تضع المذهب والتدليل عليه. ومن هنا قال العلماء إيه؟ لازم المذهب ليس بمذهب إلا إذا عرض على صحيفة أقره. فلا تعبر عني أنا أن لي في اليمين الغموس قولين، قول واحد هذا الذي أدرسك إياه ودلعي، لكن جاءتني فتوى ذهلت فيها عن هذا. يقال هذا خطأ ولا يقال قول آخر. من هنا كانت الروايات عن الأئمة. طبعا يعني ما أقصد طبعا أن احنا يعني مشايخ كلنا أقوال، ما أقصد هذا، لكن أقول يعني من باب التدليل في أن الإنسان إذا ظهر له خطأه كائنا من كان أن يرجع عنه مباشرة، ولو طال الزمن ولو طال الزمان، فإن الأقوال لا تموت بتقادم الزمان، بل ولا تموت بموت أصحابها. نعم.
قال: لا يقبل الله ذلك منه حتى يظهر التوبة والرجوع عن مقالته، وليعلمن أنه قال مقالته كيت وكيت،
نعم،
وأنه تاب إلى الله تعالى من مقالته ورجع عنه، فإذا ظهر ذلك منه حينئذ تقبل.
هذا كلام مين؟
الإمام أحمد،
إمام
أهل السنة والجماعة.
والجماعة، تمام.
ثم تلا: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا انتهى.
نعم نعم، التقعيد مهم جدا يا إخوان، والتأصيل لابد نناقش في القاعدة. أنا ما أريد من أحمد يقول رستان هذا ضل وفقط. ما دلك يا أحمد يا شيخ؟ أنت جزاك الله خير بدعته، وأنت شيخنا ونثق فيك. لو قال أحمد هذا لجلدناه، لجلدناه في هذا المجلس قبل أن يخرج. وإنما نقول لجلدناه لأنه يستحق التعزير، لأنه سمع كثيرا وخالف، لكن لو كان أول مرة مش هنجلده. ولهذا أخبرني بعض الأخوة أنه لما سأل عالما كبيرا عن جماعة التبليغ كما ذكرت لكم، فقال له: التبليغون في المملكة يقولون كذا غير كذا. ثم قال: وعندي فتوى ابن باز. أنا ما قلت له بقى العالم أخطأ، أنا قلت له: ماذا رددت أنت؟ كان ردك إيه؟ أنا يعني الرد ليه حتى أطمئن على القاعدة، لأن فتوى الشيخ هنا ليست فتوى خاطئة في أمر فردي، خطأ الشيخ هنا خطأ في العلم نفسه. عندي فتوى ابن باز، طب وأنا عندي فتوى ابن إبراهيم، وعندي كتاب التوجري، مين اللي هيغلب؟ هيقال كده؟ أهذا هو مناط ترجيح ومناط عرض؟ أنا ممكن أقول جماعة التبليغ وخروج معها؟ ليه؟ لأن أصولها أصول السنة واحد اثنين ثلاثة، ولأن ما قيل فيها إنها كذا منتقد بكذا، إنها كذا منتقد بكذا، ولا يصح شيء من الانتقاد الذي وجدت جماعة التبليغ فاخرج معها. صح، هذا مقتضى العلم، وليس أن نجري وراء فتاوى. هذه فتوى ابن باز، سيأتينا الخصم يقول هذه فتوى إبراهيم، هذا ليس علما، هذا خطأ في العلم. إخوان التبليغ والمملكة يختلفون عن التبليغين في غير المملكة. هذا ذكرني الآن بفتوى الشيخ عبد الرزاق عفيفي، لما سئل هذا السؤال: هل التبليغون في الخليج وكذا يختلفون؟ قال: التبليغون في الخليج والتبليغون في إسرائيل كلهم واحد، في إسرائيل كلهم واحد. كان الشيخ كلماته قليلة لكن كانت قاطعة، يعني الشيخ عبد الرزاق لا رأيت يضحك، ما أدري هو بيضحك ولا، مثل فوزان كده رحمة الله عليه حفظه الله، وكان قوله مختصر وقاطع، يقول في إسرائيل كلهم واحد، هو ده الصحيح. فقلت: ماذا رددت؟ فجزاه الله خير قال بالقواعد. قال: قلت للشيخ: الحكم ليس على النوع، على المعين حكم على النوع ما هو الحكم. ثم فتوى الشيخ ابن باز رجع عنه وقال قال يا شيخ قال في التبليغ والإخوان من 72 فرقة. قال الشيخ ابن باز قال هذا؟ قلت نعم يا شيخ. قال أنت سمعته؟ فكان أحد الإخوة معه قال أنا نعم سمعته يا شيخ في الشريط. لكن ماذا لو لم يرجع ابن باز؟ التقعيد يا أخواني مهم جدا. لهذا فإن ردك على أي مخالف كائنا من كان إن لم ينطلق من قواعد وأدلة فأنت آثم ولو أصبت. انتبه، أنت آثم ولو أصبت. أو لو أصبت شيخ، مش لو أصبت لي أجران، كيف تؤثمني؟ هل دي إحداث قاعدة جديدة؟ لا والله، هي قاعدة في الحديث نفسه. اقرأ الحديث من أوله. قال النبي إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فأصابه له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ له أجر. نقول إيه نعم اجتهد وأنت لم تجتهد، أنت بنيت على الظنون والتخرصات ولم تأتي بدليل. والأصل سلامة المؤمن على ما هو عليه، لا تنسب إليه بدعة ولا تنسب إليه كذا إلا بدليل. وبالتالي لو أنك بنيت على اجتهاد وبان خطأه في تبديع شخص في كذا ولست بصاحب هوى فإنك معذور. نعم أنت مخطئ ولكنك معذور مأجور. هذه قواعد يا أخواني مهمة بارك الله فيكم، والحمد لله قواعد لا تتعارض ولا تتضارب، ولا هي مقاطع ولا هي مقاطع. الشيخ فلان قال علم الجرح والتعديل انتهى، مات مع أربابه، ارفع هذا. تم الشيخ فلان رد على المخالف، طيب كيف؟ ما الذي مات؟ وما الذي دفن مع أصحابه؟ قل لنا، فصل. ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل ما يصلح أن تكون صاحب مقاطع، يصلح أن تكون صاحب قواعد مو بمقاطع، صاحب قواعد. وحينئذ يا أخواني ولو أخطأ الإنسان فحسبه أنه قال وعجلت إليك رب لتغرب إني ذهب إلى ربي سيهدين، أخذت قواعد علمائي وأخذت كلام علمائي وقلت به، ولو كان هذا القول مرجوحا، لكن هذا حسبك، هذا حسبك. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ومن المستحيل على حكمة رب العالمين وأرحم الراحمين أن يسوي بين من كان دائبا في طاعته ومرضاته لا يجد سبيلا يقرب إليه إلا سلك، ولا بابا يوصل إليه إلا ولجه، وبين من كان دائبا في معصيته وأسباب غضبه متعطشا إلى الفواحش والشرك والقتل والزنا، قد أخذ كل عضو منه بنصيب من المعصية لا يفتر عن ذلك أبدا، فيجعل الاثنين كليهما في النار خالدين فيها. إن هذا من المستحيل ومن حكم السوء كما قال تعالى.
لا، ورسلان أضاف شيئا آخر بقى، هذا في باب ماذا؟ العذاب. رسلان أضاف شيئا آخر، ألا هو باب النعيم. باب النعيم يعني يدخله الجنة من غير موجب، والنبي يقول ماذا؟ لا يدخل الجنة إلا نفس المؤمنة، نفس المسلمة. نعم نعم. لا أنا ما قلت الكافرين، أنا ما قلت الكافرين، أنا قلت أصحاب الذنوب وكذا والمعاصي يدخلهم الجنة. نعم.
قال إن هذا من المستحيل ومن حكم السوء كما قال تعالى.
ما يقول بلا موجب، لأنه ممكن أن الإنسان يعصي دون الشرك ويعفو الله عنه، لكن هو قال لأنه لا يسأل عما يفعل، ما قال لأنه يدخل بموجب. نعم.
كما قال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، وقال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين، أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما أي كمن ليس كذلك. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في الكلام على ما تضمنته وقعة أحد أن من جوز على الله أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينهم وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء وصدق رحمه الله.
الله أكبر الله أكبر. نعم.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم فليس يمت إلى المسألة التي ذكرها المؤلف بصلة، فإن للحديث معنيين.
الله أكبر الله أكبر. الله يعلمنا وإياكم يا إخواني. إخواني إحنا في زمان يحتاج تركيز ويحتاج معرفة. إخواني والله قد يكون الإنسان فاضلا يا إخواني ويقعد بخلاف قواعد أهل العلم. فلهذا يا إخواني بارك الله فيكم احفظوا الحق بدليل بقاعدته. تعرفون يا إخواني أخطر شيء يواجه أهل السنة الآن يا إخوان، أخطر شيء يا إخواني زلات العلماء النجباء، الزلات، لأن أهل البدع يصطادون فيأتي لك بزلل الشيخ فلان زلل الشيخ علان ويجعلها كتابا ومنهجا نرد عليك به. فانتبهوا يا أخوان انتبهوا، ممكن يكون إنسان فاضل تغيب عنه مسائل، ما هو مسألة واحدة. فلا بد يا أخوان إنسان يدقق وينقح ويطلع كثيرا 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 إلى أن يموت يا أخوان. ليس هناك حد قبل ذلك، واطلب العلم حتى يأتيك اليقين لأنها مساوية. واعبد ربك، لأنك ما تعبد ربك إلا بعلم. أبو زرعة يا إخواني مات على ماذا؟ على حديث من كان آخر كلامه لا إله دخل الجنة. لكن وهو ماذا؟ وهو يذكر هكذا وهو يسأل عنه. فكانوا يتبحثون العلم يا إخواني إلى الممات، إلى الممات. ولك تجد عند هذا العالم زلة، ماذا تصنع؟ إذا ما رددتها بالعلم قد تضيع، قد تضيع. بعض إخواننا يسأل بعض المشايخ عن صاحب الخواطر الشعراوي، يقول خذ الحق ودع الباطل. هذه قاعدة يا إخوان. ويستدل على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحق من اليهودي، فإذا بالأخ بقى ما شاء الله يشرح له، يعني شيخ في الأمة كبير، قال يا شيخ فرق بين التلقي وبين قبول الحق وبين، شوف لما كانت المسألة إلى قاعدة حفظ. فكيف يا شيخ نسمع هذا الرجل وتقول نأخذ حقا ونضع بطنا والرجل يقول كذا؟ قال هو يقول كذا؟ قال نعم. قال أعوذ بالله، هذا أي حق عند هذا؟ خلاص. لكن القاعدة حتى لو رجعت عن قول في هذا الرجل بقيت القاعدة، وهي هل أهل الباطل نقبل حقا وندع باطلا؟ أقصد نستمع لكلامهم فنأخذ الحق وندع الباطل؟ لا، الحكم على أقوالهم نعم هذا حق وهذا باطل، أما التلقي لا، أما السؤال حتى لا. النبي نهى عن سؤال أهل الكتاب، كيف تسألونهم وعندكم كتاب الله، هم حرفوا كتابهم، كيف تسألونهم؟ لكن لو جاءنا كلمة من أهل الكتاب حق نقبله ولا ما نقبلها؟ نقبله، لأنها وافقت ما عندنا. من هنا كان حبر الحبر يهود. فدي قواعد بارك الله فيكم لتستعينوا بها، لا تسألوا. ولهذا أخواني نحن حريصون على ألا نعيش في المجملات، نحن نعيش في مجملات وتفصيلات ومفردات. يا إخواني هذه مباحثات ودراسات بحيث تكون أنت على وقاية، على وقاية من هذا، ونحن حريصون على هذا مع إخواننا. شوف لما أنت الآن تأخذ الفرق بين الرواية وبين التلقي وبين القبول وبين الترجمة، لما انضبطت المسألة وسألت شيخا كبيرا فقال لك هذا، لم تفتن وإنما رددت على الشيخ. ليه؟ لأنك عرفت القاعدة. طب والقاعدة دي هذه أتت منين؟ من السلف. عبد الرحمن عبد الخالق مات ويرد على الشيخ ربيع لما يقول إيه؟ ها؟ فإن المصنفين قد رووا عن أهل البدع. ماذا تقول بقى في المصنفين هؤلاء؟ يبقى المسألة ليست سهلة أحبابي بارك الله فيكم، ليست سهلة، ليست سهلة، لهذا لا بد من هذه المفردات. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: فإن للحديث معنيين.
نعم.
أحدهما أن الله لو لم يقدر لأهل سماواته وأرضه الأسباب التي تمنع تعذيبهم بل وكلهم إلى أنفسهم فانغمسوا في أسباب العذاب فعذبهم لكان ذلك غير ظلم، فإن تيسير من ييسره لليسرى تفضل منه لا حق واجب.
نعم.
حتى يقال إن منعه ظلم، فعلى هذا معنى الحديث لو عذبهم بسبب الأعمال التي يستحقون العذاب عليها لعدم تيسير الله لهم لليسرى لعذبهم وهو غير ظالم.
نعم، لأنه سبحانه بنى ذلك على علم، خذلهم ولم ييسر لهم بناء على علمه، أيضا نقول بنى على علمه وليس مجرد مشيئة. ومن هنا التبس الأمر على المعتزلة لما قالوا الله يوفق هذا ويخذل هذا، هذا ظلم، لما وفق هذا وخذل هذا؟ نقول بناء على علم، وأضله الله عليه على علم، ولهذا قال سبحانه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. اعملوا حيث راقب صحيح فكل ميسر، أي لما خلق له، وليس بمجرد مشيئة عارية عن حكمة وتعليل، وإنما هذا مبناه على فضل وعدل، أفعاله دائرة بين فضل وعدل. فإذا عدل فما ظلم فلا تقول لما، وإذا تفضل فما ظلم ولا تقول لما. نعم. طيب، الذين أنشأهم وأدخلهم الجنة في النوع الاستحقاق، أنشأ خلقا جديدا في نوع الاستحقاق، طب ما ده مبني على مشيئة، مشيئة محضة. نقول مشيئة محضة هو لما الحديث فيه هؤلاء أدخلهم الله بمشيئته المحضة، ولا قال أرحم من ده. من أشاء أنت إيه رحمة، أرحم من أشاء، يبقى مبنى على إيه؟ على كمال صفاته سبحانه وتعالى وأسمائه، يبقى ليس المشيئة فقط وإنما اقترنت بماذا؟ بالصفات وهي الرحمة. نعم.
والمعنى الثاني أن أعمالهم الصالحة لا تفي بإنقاذهم من العذاب، كما في الحديث: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ولذلك ذكر في آخر الحديث المتكلم عليه: ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، إذ جميع طاعات العبد وإن دأب عليها لا تقابل القليل من نعم الله، فتبقى سائر النعم تحتاج إلى شكر. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعة: من نوقش الحساب عذب. وعلى كلا المعنيين لا دليل فيه لما ذكره المؤلف رحمه الله.
نعم.
وأما قوله عن فعله لا يسأل فبعيد جدا مما أراده له.
نعم، هو في نفسه صحيح، عن فعله لا يسأل هذا في نفسه صحيح. نعم، لكن هل هذا يطابق ما قال؟ نعم.
فبعيد جدا مما أراده له، فإن معنى الآية أن الله تعالى لكمال ملكه وتدبيره لا يسأله أحد عما يفعله، بخلاف الآلهة التي اتخذها أولئك المشركون. وعلى هذا فنقول إن تعذيب من لا يذنب لا يفعله الله كما أخبر به عن نفسه، والآية
هذا شرعا. نعم.
والآية لم تتعرض لما لا يقع، وإنما ذكرت أن أفعال الله إذا وقعت لا يسأله أحد عنها، والفرق بين الأمرين كبير ظاهر.
قال علامة العثيمين: التنبيه الثامن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: التنبيه الثامن. قال المؤلف رحمه الله: ولا نقول إيماننا مخلوق ولا قديم هكذا مطلوق، فإنه يشمل للصلاة ونحوها من سائر الطاعات، ففعلنا نحو الركوع محدث وكل قرآن قديم فابحثوا. قال الإمام أحمد رحمه الله: من قال الإيمان مخلوق فقد كفر، ومن قال غير مخلوق فقد ابتدع. وهذا ما مشى عليه المؤلف رحمه الله، ذلك لأنه يوهم القول بخلق القرآن، وينبغي أن يعرف أن التحقيق في ذلك هو أن جميع حركات الإنسان وإرادته،
لأن الجهمية يا إخواني أحدثوا عبارات كلها يريدون بها أن يصلوا إلى خلق القرآن، لكن كلما سد أمامهم باب في عبارة أحدثوها انتقلوا إلى عبارة أخرى. كان القول بأن القرآن مخلوق وقامت الدنيا، فماذا قالوا تلبيسا على الناس؟ لفظي بالقرآن مخلوق، هذه صارت فيها إيهام، لفظي بالقرآن مخلوق، ليس القرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق، لأن اللفظ من حيث هو قد يطلق ويراد به الملفوظ وقد يطلق ويراد به التلفظ، فموهوا. طيب، ومن العبارات أيضا التي قالوها الإيمان مخلوق، والإيمان منه ما هو عمل العبد، ومنه ما هو تلاوة لكلام الرب، فأرادوا أن يدخلوا القرآن، لأنه تلاوة القرآن، القرآن من الإيمان وتلاوته من الإيمان، فأرادوا أن يتوصلوا إلى خلق القرآن بقولهم الإيمان مخلوق. وأنت قد تقول أي نعم، يعني أفعالي فعلا، فعلي أنا هذا مخلوق، وهم لا يريدون ذلك، يريدون من وراء ذلك ماذا؟ القرآن. فلما كان داخلا في الإيمان الذي ينبغي أن تؤمن به وألفاظه كذلك وكذا، أرادوا أن يتوصلوا بهذا إلى ذلك. من هنا يجب الحذر من إطلاق أهل البدع لألفاظ، ولا بد أن تبحث وأن تدرس وأن يعلم ما وراء هذه ماذا؟ الألفاظ. إذا قالوا لك الموازنات حسنات وسيئات والميزان وكفتان وكذا، هم لا يريدون إثبات الميزان وكفتان، ولا يريدون إثبات أن العبد يثاب على حسنته ويؤخذ على سيئته، إنما يريدون من وراء ذلك ماذا؟ عدم الحكم على أئمتهم بالضلال، بل غاية ما تقول فيه أخطأ وأصاب، لأن الحسنات تذهبنا السيئات، ولا تتكلم بتضليله، أين حسناته؟ لا بد أن تذكر الحسنة. وليس مرادهم أنه يثبت حسنة أو يثبت سيئة، فإنك لا تخالف في هذا، المبتدع له حسنة وله سيئة، لكن الكلام في الحكم عليه، هل تذكر الحسنة حال الحكم عليه أم لا؟ هذا هو. فلا بد أن تتنبه لهذه العبارة. الآن قد تكون العبارة عبارة سلفية محضة، ومع ذلك تعلم غرضه، فحينئذ تسأله ماذا تريد، مع أن عبارة سلفية ليست عبارة محدثة. حينما يقول لك نثبت العلو لله، وأنت تعلم أشعاري، أنت يا سلفي تثبت العلو لله ولا لا؟ تثبت العلو لله. فإذا قال أشعري أثبت العلو لله، فلتسكت ولا تسأل ماذا تريد بالعلو؟ مع أن احنا درسنا من قبل أن الكلام ده ماذا تريد، لو أن اللفظ مجمل، احنا عندي اللي هي المحدثة، فنقول نثبت لا ننفي ولا نثبت اللفظة، وإنما المعنى نستفصل، إذا كانت اللفظة محدثة، طب هذه ليست محدثة، هذه لفظة سلفية إثبات العلو لله، بل لا تجد في القرآن ولا في السنة نص يقول علو الذات بهذا اللفظ يعني، وعلو الصفات، بل وهو العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى. لكنك لما عرفت منهج هؤلاء استفصلت. طيب، حينما يأتيك الآن من يقول الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، عبارة سلفية، عبارة سلفية، تستفصل اليوم. لما وجد من يقول بأن من قال فقد عمل، والإيمان قول وعمل، وعنده كقول شباب وكذا من قال فقد عمل، تقول له ماذا تريد بالعمل؟ وحينما يوجد من يقول بالزيادة والنقصان، لكن باعتبار ما أنزل الله في زيادة، الله أنزل آية اليوم، أنزل آية غدا وهكذا، لكن ليس باعتبار المؤمن، حتى ولو كانت العبارة سلفية إذا شاركك في النطق بها أصحاب بدع وينزلونها على غير منازلها، فلا بد من الاستفصال لتظهر للناس حقيقة منهج هؤلاء، بل والتحذير. تقول هؤلاء يقولون لمن قول وعمل الزوا ينقص، ويريدون كيت وكيت. هؤلاء يقولون نسبة العلو، ويريدون كيت وكيت. هذا أمر سبحان الله أعلى وأكثر خفاء من أن ينطق بعبارة محدثة فيها إجمال فتقول لم يأتي من الشرع في الشرع إثباته ولا نفيها، فتقول ماذا تقصد. وهذه تحتاج إلى مزيد حذر ويقظة، خصوصا ممن ينتسبون في الجملة إلى منهج السلف وليس من هؤلاء، لأنهم يستعملون عباراتك، يستعملون نفس العبارات ربما لتستعملها. أليس الآن يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ولا يرون كفر ذلك العمل؟ فعاد الإيمان عندهم إلى القول لا إلى العمل، والقول يقولون هذا. نعم. قال الإمام أحمد: من قال الإيمان مخلوق فقد كفر، ومن قال غير مخلوق فقد ابتدع. مثل لفظ بالقرآن إيه؟ مخلوق. إذا قال مخلوق فهو جميل، وإذا قال غير مخلوق فهو مبتدع. ليه؟ لأنه وحدتها عبارة مصطلحا لم يقله السلف، وهو مدخل إلى ماذا؟ إلى البدع. نعم.
وهذا ما مشى عليه المؤلف رحمه الله تعالى، وذلك لأنه يوهم القول بخلق القرآن. وينبغي أن يعرف أن التحقيق في ذلك هو أن جميع حركات الإنسان وإراداته مخلوقة. وعلى هذا فالقراءة للقرآن لها جهتان.
نعم.
إحداهما من حيث قراءة القارئ، أي من حيث تلفظه، فهي من هذه الجهة مخلوقة. والجهة الثانية من جهة المقروء، أي من حيث المتلفظ به، فالمتلفظ به كلام الله غير مخلوق.
يعني باختصار، ما كان فعل للعبد فهو مخلوق، وما كان قولا للرب فهو غير مخلوق. فأنت تقرأ القرآن، ما الذي هو صفة لك وما الذي هو صفة للرب؟ الذي هو صفة للرب القرآن المتلو، وما هو الذي هو صفة لك؟ الذي هو صفة لك فعلك من حركة شفتين ومن ومن، هذا فعلك. فالصوت صوت القاري، لكن المتلو قول الباري. نعم.
وبهذا التفصيل يزول
ولهذا المشكلة. شوف ما زلنا يا اخواني، ولهذا اقول الامر يحتاج يقظة. شوف احنا اهل السنة نقول ايه؟ ها، فرق بين التالي والمتلو، فرق بين التلاوة والمتلو، فرق بين فعل عبد وفعل ماذا؟ الرب. فالمتلو كتاب الله، وهذا غير مخلوق. وأما فعل العبد ولفظه وتلاوته وكذا، فهذه ماذا؟ فهذه مخلوقة. لكن تجد للأشاعرة كلاما يفرقون بين التلاوة والمتلو، ويقولون نفس لفظتك، ويقولون بأن المتلو هذا غير التلاوة مخلوقة والمتلو غير مخلوق، لكن ماذا يقصدون؟ يقصدون المعنى دون اللفظ. فاللفظ عندهم مخلوق، المسموع هذا مخلوق، المسموع هذا هذا مخلوق، لكن كلام الرب سبحانه وتعالى من جهة المعنى غير مخلوق. فاللفظ مخلوق ولو كان من القرآن، هذا مخلوق، لفظ تسمعه هذا مخلوق، وأما المعنى فغير مخلوق. نعم. وبهذا التفصيل
يزول الإشكال. وعلى هذا فلو قصد القائل أن إيمانه مخلوق باعتبار أفعاله هو لكان صحيحا، والله أعلم. قال التنبيه التاسع: قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعندنا تفضيل أعين البشر على ملاك ربنا كما اشتهر. نقل ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع
يعني الفوائد. إذن بناء على كلام الشيخ هنا أن التنبيه هذا هو محل ملحظ على المصنف ولا إبراز؟
ليس فيه ملحظ.
يعني كلام الشيخ ليس فيه ملحظ.
نعم.
نعم. هو ما أطلق. ولا نقول إيمان مخلوق ولا قديم هكذا مطلوق. ولا قديم هكذا مطلوق. يعني ما نطلق القول. ما نطلق القول. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وعندنا تفضيل أعين البشر على ملاك ربنا كما اشتهر. قال نقل ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد عن شيخه تقي الدين أنه أجاب بأن صالح البشر أفضل باعتبار كمال النهاية، والملائكة أفضل باعتبار
البداية. قصد الشيخ أنه ما ذكر النفي، يعني ولا نقول إيمان مخلوق ونقدم كذا مطلوق، ولا نقول كذلك غير مخلوق، لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق. نعم، فيكون هذا المضاف. نعم، قد يريد الشيخ بالتنبيه هذا. نعم.
قال نقل ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد عن شيخه تقي الدين أنه أجاب بأن صالح البشر أفضل باعتبار كمال النهاية، والملائكة أفضل باعتبار البداية، فإنهم الآن في الرفيق الأعلى يسبحون الليل والنهار لا يفطرون.
نعم،
والله أعلم.
وعندنا تفضيل أعيان البشر على ملاك ربنا كما اشتهر، يعني فضل قلب التفضيل. وابن القيم نقل عن شيخي التفصيل بأن صالح البشر أفضل باعتبار كمال النهاية، فالملائكة تدخل عليهم من كل باب ويبشرونهم، ولأنهم ابتلوا بهذا التكليف فنجحوا، والملائكة أفضل باعتبار البداية أو باعتبار الحال، فإنهم الآن في رفيق الأعلى يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. وهذا القول أيضا ليس بإطلاق، فإن الأنبياء باعتبار الحال وباعتبار المآل هؤلاء أفضل لهم المبلغون عن ربهم سبحانه وتعالى. نعم.
قال التنبيه العاشر: قال المؤلف رحمه الله تعالى عن الأئمة الأربعة: من لازم لكل أرباب العمل تقليد حبر منهم إلى آخره. قال: والصواب الذي لا ريب فيه أنه لا يلزم تقليد أحد سوى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يلزم التمذهب بمذهب معين، بحيث يأخذ برخصه وعزائمه، حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى توقف في جواز ذلك فضلا عن وجوبه. وعلى هذا
في جواز ذلك ماذا؟ والصواب الذي لا ريب فيه أنه لا يلزم تقليد أحد سوى النبي، وأنه لا يلزم التمذهب بمذهب معين، حيث يأخذ برخصه وعزائمه، حتى إن شيخ الإسلام توقف في جواز ذلك فضلا عن وجوبه. أين توقف؟ والشيخ يقول: والصواب الذي لا ريب فيه. الصواب الذي لا ريب فيه أنه لا يلزم تقليد أحد سوى النبي. طيب، هذا الصواب الذي لا ريب فيه، وأنه لا يلزم التمذهب بمذهب معين بحيث يأخذ برخصه وعزائمه، حتى إن شيخ الإسلام توقف في جواز ذلك فضلا عن وجوبه. هذا يحتاج إلى رجوع لكلام الشيخ الإسلام، إن مذهب معين أخذ برخصي وعزائمي لا أخرج عنه، هذا ما في توقف، هذا ما يلزمني قطعا، ما يلزمني إلا فإن تنزعتم شيء فردوه إلى الله والرسول. والآئمة أصلا ما ألزموا، حتى نلزم نحن باتباع الآئمة في ذلك، نفس الآئمة ما ألزموا بل حذروا، وقال: خذ من حيث أخذت. وقال: عجبت لقوم يعرفون الإسناد وصحته يدعون هذا لقول سفيان. ولما سئل الشافعي في مسألة فأجاب بما قال صلى الله عليه وسلم، قال له السائل: فماذا تقول أنت؟ فاشتد علي رحمه الله وقال: أتراني خارجا من كنيسة؟ أتراني لابسا زنارا؟ أقول لك قال رسول الله، تقول ماذا تقول أنت؟ وعلى هذا الأئمة، فالأئمة ما ألزموا، فكيف نقول نأخذ بمذهب برخصه وعزائمه بمذهب وما يدرينا أن رخصه توافق الحق، وما يدريني أن عزائمه توافق الحق، حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية توقف في جواز ذلك فضلا عن وجوبه. والله لو قصد شيخ الإسلام التمذهب من جهة الدراسة، نعم، أو عام ما يدري عن شيء بالمرة فسأل شيخا على مذهب معين فكان يأخذ بفتواه، لا تحت مظلة أيضا أن العام يأخذ بمذهب برخصه وعزائمه ولا يخرج عنه العامي أو المقلد على ما يسمونه، ليس على هذا دليل. فإن كان عالما على قولهم يعني، إن كان عالما له أن يخرج عن المذهب، لكن ما لم يكن عالما فيتمذهب بمذهب يأخذه برخصه وعزائمه. هذه إحالة في مصدر الاستدلال من مشروع إلى ممنوع، من مشروع واجب فإن تنازعت في شيء فردوه الله والرسول، هذا إذا كنت عالما، ومن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إن كنت عاميا أو مقلدا. فإما أن تسأل عالما فهذا الذي أباح لك الشارع وليس مذهبا بأصول وفروع وعزائم ورخص، أو فإن تنازعتم في شيء فرضوا الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أما الإلزام بمذهب معين تأخذه برخصه وعزائمه لأي طبقة كانت، لا أعلم لذلك دليلا البتة، لا مقلد ولا عامي ولا عالم ولا طالب علم. المقلد نقول سل عالما والزم قوله، وليس خذ المذهب هذا المالكي. إذا كان مقلدا يعني له نظر في كذا، خذ هذا ولا تخرج عنه ولو كان مقلدا. ولو كان لماذا خذ المذهب الحنبلي؟ لماذا ما خذ المذهب المالكي؟ لأنني بذلك أجوز له العمل بما خالف الدليل. ستقول يا شيخ لكنه ما أعرف الدليل، نقول فليسأل العالم وليس بعينه، وليس أحجره في عالم بعينه لا يصح أن يسأل غيره، بل فاسألوا أهل الذكر حيثما كان يسأل. فقول الشيخ هنا حتى إن شيخ الإسلام إليته أحال يعني توقف في جواز ذلك فضلا عن وجوبه، لا، إنما أدرس نعم، إنما ألتزم هذا المذهب ولا أخرج عنه برخصه وعزائمه. فما أظن الشيخ الإسلام يقول هذا، ذا محتاج مراجعة. شوف يا أحمد كذا ابحث يعني حكم التمذهب مثلا، هات الشيخ الإسلام. نعم الشيخ الإسلام يحذر من هذا. نعم لكن طبعا الشيخ العثيمين، لا شك أن الشيخ العثيمين محقق، الشيخ العثيمين محقق، وأنا يعني في المجمل أرجح ما ينسبه هو عما أظنه أنا، لأن الشيخ معروف أنه يعني ما ينسب الشيء إلا بتحقيق. لكن نقول الذي أعرفه أن شيخ الإسلام ما أظن يتوقف في مسألة مذهب معين يأخذ برخصه وعزائمه، ما أظن يتوقف. حتى التوقف ما هو يعني أن يقول هذا، حتى التوقف ما أظن، لأن التوقف معناه اشتباه، مع أن الشيخ قال والصواب الذي لا ريب فيه أنه لا يلزم تقليد أحد ومن ذلك المذهب أيضا سوى النبي، وأنه لا يلزم التمذهب بمذهب معين يأخذ برخصه وعزائمه. نعم.
وعلى هذا فمن كان يمكنه أخذ الحكم من الكتاب والسنة تعين عليه أخذه منهما.
أيوة نعم الكلام صحيح، من كان يمكنه عالم فيلزمه الأخذ منهما. ها.
ومن لم يمكنه قلد أفضل من يجده علما وورعا.
لا شك، اللي هو فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ها.
فالتقليد أمر اضطراري،
ولهذا فالحق وسط بين قولين، بين من يمنع التقليد مطلقا حتى إنه يقول لو سأل العامي العالم يسأله عن الدليل، ما يسأله سؤال أفعل ولا أفعل، يسأله عن الدليل، وهذا ما انتصر إليه الصنعاني وهي مدرسة الصنعاني ومدرسة الشوكاني وكذا. نعم. وبين قول آخر وهو إيجاب التقليد، فبين إيجاب التقليد وتحريم التقليد القول الحق، وهو أنه يحرم التقليد في مخالفة النص الذي ظهر لك وفي مخالفة الدليل، وكذلك يحرم التقليد بأن تلتزم مذهبا معينا بعينه أو عالما معينا بعينه لا تخرج عن أقواله، هذا تقليد محرم. أما أن تقلد العالم، إن سألت أي عالم تثق بعلمه ودينه وورعه أو على الأقل هو مشهور عند الناس بذلك، فحينئذ إذا كنت متبعا للسؤال متبعا لأمر الله لك بسؤاله فإنك إن عملت فأنت ناج حتى ولو كانت فتوى العالم لك بخلاف الصواب. نعم. وإلا
فالأصل تقليد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه المرجع الذي أمرنا باتباعه والرجوع إليه عند التنازع. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
وهذا أيضا والله ما ندري ما حل كلام الشيخ هنا، يقول فالتقليد أمر الطريق، وإلا فالأصل تقليد نبيه فإنه المرجع الذي أمرنا باتباعه. ما محل هذا في التقليد؟ هذا يسمى اتباعا ويسمى تقليدا، لكن له موضع آخر حينما نقول مرجع إلى قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول فالشخص يبقى قبلها كده بعدما نقول ومن لم يكنه قلد أفضل من يجده علما ورعا، فالتقليد أمر اضطراري، يعني حينئذ نسأل العالم وكذا، ها؟ ثم نقول لأنه لا ينبغي تقليد شخص بعينه، إذ الشخص الذي يقبل قوله ولا يرد النبي صلى الله عليه وسلم، وأما من دونه فيقبل من قوله ويرد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المرجع الذي أمرنا باتباعه ورجوع إليه عند التنازع. لأنه قد يفهم وإلا فالأصل تقليد النبي أن ذلك يدل على تقليد غير النبي مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من هذه القاعدة التي سبقت. وهذا وإن سماه البعض تقليدا لكنه اتباع، وهو المرجعية المعصومة من البشر، ومن عداه يؤخذ من قوله ويرد. فما أدري استثناء الشيخ هنا، وإلا فالأصل تقليد النبي يسبقها ما يوضحها. يقال في منع تقليد شخص بعينه إذا خالف الدليل، يقال لأن كل من يؤخذ من قوله ويرد، أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي يتبع أو يقلد، لا مشاحة في هذا بإطلاق، لأنه المعصوم في ذلك، ومن عدا يؤخذ من قوله ويرد. نعم.
نسأل الله أن يرزقنا معرفة الحق والعمل به، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه موافقا لمرضاته، إنه سميع عليم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. تمت بقلم الفقير إلى الله محمد الصالح العثيمين في السادس من شوال عام 76 و300 وألف.
يعني هذه الفائدة التي أردنا عرض تنبيهات الشيخ اليوم في الرسالة الخاصة هذه، بعيدا عن ماذا؟ عن شرح على السفري، لأمرين. الأمر الأول أنا بخط يد الشيخ، الأمر الثاني أنها لأن طبعا خط غير الشرح، قد يضاف فيه شيء قد يزاد منه شيء أو إلى آخره. الأمر الثاني أنها مجموعة في موضع واحد فنستفيد بهذا، بحيث أننا إذا قرأنا في الشرح كنا متصورين لهذه الأمور اللي تحتاج إلى تنبيه وتقييد. أتيت أحمد بالكلام شيخ الإسلام في التمذهب، له كلام في التمذهب كثير، سؤال عن التمذهب
شيخنا. وأما لزومه، وهذا في المستدرك على المجموع الفتاوى، وأما لزوم التمذهب بمذهب والامتناع عن الانتقال منه إلى غيره في مسألة ففيه وجهان، وفاقا لمالك والشافعي، وعدمه أشهر، وفي اللزوم طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه، وهذا خلاف الإجماع.
تمام. الشيخ ما توقف
في المستدرك
وذكر ذكر أقوالا لكن الشيخ ماذا؟ أعد تاني أحمد.
قال: وأما لزوم التمذهب بمذهب والامتناع عن الانتقال منه إلى غيره في مسألة ففيه وجهان، وفاقا لمالك والشافعي، وعدمه أشهر، وفي اللزوم طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه، وهذا خلاف الإجماع.
نعم، يعني يلزم من هذا يعني طاعة غير النبي في كل شيء، وهذا خلاف الإجماع. ها.
قاله شيخنا، وقال: جوازه فيه ما فيه. قال: ومن أوجب تقليد إمام بعينه استتيب، فإن تاب وإلا قتل.
أعد تاني كلامكم الأول.
قال: وأما لزوم التمذهب بمذهب والامتناع عن انتقال منه إلى غيره في مسألة ففيه وجهان، وفاقا لمالك والشافعي.
لا، غير هذه الثانية.
قال شيخنا: وقال: جوازه فيه ما فيه.
ما.
قال: ومن أوجب تقليد
إذا ما توقف الجواز نعم
ومن أوجب تقليد إمام بعينه استتيب فإن تاب وإلا قتل.
يا الله ليه وجه ذلك إيه؟ أنه جعل له مرجعية غير فإن تنزعت شيئا في رضو الله والرسول جعل شخصا معصوما. ولهذا يقول يستتاب فإن تاب وإلا قتل, تاب وإلا قتل.
وإن قال ينبغي كان جاهلا ضالا.
نعم يعني ينبغي.
قال ومن كان متبعا لإمام فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل أو لكون أحدهما أعلم وأتقى فقد أحسن ولم يقدح في عدالته بين نزاع.
نعم.
وقال في هذه الحال يجوز عند أئمة الإسلام. وقال أيضا بل يجب وأن أحمد نص عليه. يعني لعل ده
هذا كذا آخر كلام.
وقال أيضا في هذه الحال يجوز عند أئمة الإسلام.
لا لا قبلها
قال ومن كان متبعا لإمام فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل أو لكون أحدهما أعلم وأتقى فقد أحسن ولم يقدح في عدالته بلا نزاع.
تمام.
وقال أيضا في هذه الحال يجوز عند أئمة الإسلام.
طيب إيه الإشكالية فيه؟
وقال يعني ده اللي بينقل يكون الشيخ ابن قاسم يعني هو الذي يقول وقال وقال عند المستدرك.
أنا أقول لك إذا ما في كلام شيخ الإسلام في هذا التوقف يعني ليس هناك توقف. الشيخ الإسلام موضح وبين وهنا العلامة العثمين يقول وأنه لا يلزم أن تمدد معين بحيث يأخذ برخصه وعزيمة حتى أن شيخ الإسلام توقف في جوازه فضلا عن وجوبه. الوجوب هذا أمر لا دخلنا فيه لكن في الجواز يأخذ برخصه وعزائمه هذا لا دليل عليه. نعم.
في الاختيارات الفقهية شفنا.
نعم.
قال النبيه الذي سمع اختلاف العلماء وأداءهم في الجملة وعنده ما يعرف به رجحان القول وليس للحاكم وغيره أن يبتدئ الناس بقهرهم على ترك ما يشرع وإلزامهم برأيه اتفاقا ولو جاز هذا لجاز لغيره مثله وأفضى إلى التفرق والاختلاف وفي لزوم التمذهب بمذهب وامتناع الانتقال إلى غيره وجهان في مذهب أحمد وغيره.
نعم.
وفي القول بلزوم طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه وهو خلاف الإجماع وجوازه فيه ما فيه.
تمام.
ونفس الكلام لكن في زيادة.
أي نعم.
ومن أوجب تقليد إمام بعينه استتيب فإن تاب وإلا قتل وإن قال ينبغي كان جاهلا ضالا ومن كان متابعا لإمام فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل أو لكون أحدهما أعلم وأتقى فقد أحسن. وقال في موضع آخر بل يجب عليه وإن أحمد نص عليه ولم يقدح ذلك في عدالته بلا نزاع وكره العلماء الأخذ بالرخص ولا يجوز التقليد مع معرفة الحكم اتفاقا وقبله لا يجوز على المشهور إلا أن يضيق الوقت.
كل هذا بينقل أقوال. أيضا في مسألة صلاح البشر والملائكة سؤال الشيخ عن المطيعين من أمة محمد هل هم أفضل من الملائكة فأجاب قد ثبت عن عبد الله بن عمرو أنه قال إن الملائكة قالت يا ربي جعلت بني آدم يأكلون في الدنيا ويشربون ويتمتعون فاجعل لنا الآخرة كما جعلت لهم الدنيا قال لا أفعل ثم أعادوا عليه قال لا أفعل ثم أعادوا عليه مرتين أو ثلاثا فقال وعزتي لا أجعل صالح ذريتي من خلقته بيدي كمن قلت له كن فكان ذكره عثمان بن سعيد الدارمي. وعن عبد الله بن سلام أنه قال ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم فقيل له ولا جبريل ولا ميكائيل فقال السائل أتدري ما جبريل وميكائيل إنما جبريل وميكائيل خلق مسخر كالشمس والقمر وما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم وما علمت عن أحد من الصحابة ما يخالف ذلك وهذا هو المشروع عند المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم وهو أن الأنبياء والأولياء أفضل من الملائكة. وقال أيضا وآدم خلقه الله من طين فلما سواه نفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة وفضله عليهم بتعليمه أسماء كل شيء وبأن خلقه بيديه وبغير ذلك فهو وصالح ذريته أفضل من الملائكة وإن كان هؤلاء مخلوقين من طين وهؤلاء منه. وقال ابن القيم هذا جمع بعض الناس إن الله سبحانه يخلق من المادة المفضولة ما هو أفضل من المخلوق من غيرها وهذا من كمال قدرته سبحانه ولهذا كان محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح والرسل أفضل من الملائكة. ومذهب أهل السنة أن صالح البشر أفضل من الملائكة وإن كانت مادتهم نورا ومادة البشر ترابا. ولكن العثيمين رحمة الله عليه كان له هذا التفصيل يعني باعتبار قال ولكن القول الراجح قال إن الصالح من بشر أفضل ما يكفي باعتبار النهاية فإن الله يؤدي له من الثواب كذا إلى آخره. لكن ثم قال وبعد فإن الخوض فيها وطلب المفضلة بين صالح البشر والملائكة من فضول العلم الذي يضطر الإنسان إلى فهمه والعلم به. لكن نقل شيخ الإسلام أفضلية هؤلاء. وعلى الأقل على الأقل لو قلنا لا شك أن بعض الملائكة يفضل بعض بني آدم لا شك، لكن الذي يعنيني الأنبياء، فلا يقال الملائكة أفضل أنبياء لا باعتبار حال ولا باعتبار مآل، لأنه يفهم من كلام الشيخ العثيمين أي إخوان أنهم أفضل باعتبار مطلقا. قال الشيخ في هذه قال إيه قال نقل ابن القيم في البدائع عن شيخ قدرنا وجب بين صاحب البشر أفضل باعتبار كمال النهاية والملائكة أفضل باعتبار البداية. طب الملائكة أفضل باعتبار البداية ممن؟ من صالح البشر، ومن صالح البشر من؟ الأنبياء. فهل هم أفضل من الأنبياء باعتبار البداية؟ ليسوا كذلك. الأنبياء أفضل، الأنبياء أفضل، فالأنبياء أفضل من باعتباري البداية واعتباري النهاية. طيب بهذا نكون قد فرغنا من الجزء المختصر، وسنبدأ إن شاء الله بعد صلاة الظهر في الجزء المطول. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.